أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم. على المودة نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ندوة المودة. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي، سلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عنوان حلقتنا لهذا اليوم قراءة المستقبل. معنا في هذه الحلقة السيد مؤيد الحسيني والدكتور محمد الربيعي والحاج فلاح الخضري،
أهلا وسهلا دكتور،
والسيد عمار الخياط والدكتور زياد العواد. مولانا اسمح لي أن أبتدئ في رحلة الأسئلة بالسؤال الأول حول جوهر الموضوع، هل يمكن قراءة المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. المستقبل عنوان وسيع جدا، ولا أعتقد أننا سنتمكن من أن نتم الحديث بخصوصه في حلقة واحدة، ربما سيستمر الكلام عن هذا الموضوع في أكثر من حلقة في هذا البرنامج، لكنني أبدأ بالحديث وأنتم تسألون ولا ندري إلى أين سيأخذنا الحديث. في نهاية البرنامج يمكن أن نفهرس الموضوعات التي قد لا نتمكن من إيفائها حقها، فنتركها للحلقات القادمة من هذا البرنامج. السؤال عن قراءة المستقبل، أولا لا بد أن نعرف المستقبل، ما المراد من المستقبل؟ المستقبل بشكل موجز وبحسب المعنى المتعارف عليه هو ما يأتي من الزمان، وهنا لا بد أن نقف عند معنى الزمان. هل الزمن حقيقة قائمة بنفسها؟ نعم، في المعنى الأولي الذي يتبادر إلى الأذهان أن الزمان حقيقة ونحن نتعايش معها، لكننا إذا أردنا أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، أبعد من المعاني العرفية وأبعد من المعاني البدوية الأولية، هل الزمن أو الزمان أو الوقت حقيقة ماثلة في عالم الواقع وفي العالم الخارجي؟ قطعا لا، لا يوجد شيء حقيقي موجود في الواقع الخارجي اسمه الزمن أو الزمان أو الوقت أو قل ما شئت من الألفاظ والعبارات. الزمان في حقيقته هو معنى انتزاعي، والمقصود من المعنى الانتزاعي أننا ننتزعه انتزاعا من جملة حقائق موجودة. أبين المعنى بشكل أسهل، ما يقال العائلة، العائلة تتألف مثلا من الوالد والوالدة، من الزوج والزوجة وأبنائهما، نسمي هذا الكيان العائلة، لكننا إذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من المعنى البدوي أو المعنى الظاهري، نذهب إلى البعد الفلسفي، هل هناك شيء في الحقيقة اسمه العائلة؟ لا يوجد في عالم الواقع شيء اسمه العائلة، وإنما العائلة هو معنى انتزاعي ننتزعه زوج زوجة والأولاد، هؤلاء الأفراد باجتماعهما ضمن روابط معينة ضمن كيان معين هذه العلاقات الموجودة وهذه الروابط نحن ننتزع، الذهن البشري ينتزع مفهوما من خلال هذه الأفراد والأطراف، هذا المفهوم نحن نسميه العائلة. فالعائلة معنى انتزاعي، لا يوجد شيء مستقل بنفسه اسمه العائلة. يعني لو تفرق هؤلاء الناس لا يوجد هناك شيء اسمه العائلة. العائلة حينما يوجدون وتوجد الروابط، لو كانت العائلة متكونة من زوج وزوجة، إذا حدث الطلاق انتهى وجود العائلة، وإنما توجد العائلة بوجود الزوج والزوجة، تتألف العائلة من الزوج والزوجة. بوجود هذين الفردين نحن ننتزع معنى يسمى بالمعنى الانتزاعي، هذا المعنى نسميه العائلة. أما في الواقع الخارجي لا يوجد شيء اسمه العائلة، وإنما يوجد زوج وزوجة فيما بينهما علاقة. الذهن البشري ينتزع هذا المعنى. المعاني الانتزاعية يقال عنها في الفلسفة معاني اعتبارية، يعني هي ليست معاني حقيقية، لا وجود حقيقي لها في العالم الخارجي، لا وجود لها في الواقع. الزمان هو معنى انتزاعي، من أين ننتزع هذا المعنى؟ الزمان معنى انتزاعي ننتزعه من حركة الأفلاك. الأفلاك تتحرك ونحن نعيش على هذا الفلك، على هذه الأرض. الأرض تتحرك، نحن نعيش على هذه الأرض، نملك إحساسا بوجودنا ونملك إحساسا بما يدور حولنا. ثم هناك أحداث تجري في حياتنا، إما نكون نحن السبب في إتيانها أو الآخرون من حولنا. من خلال هذه المجموعة من الأطراف ينتزع معنى الزمن. الأرض تتحرك وهذا حدث، وإلا لا يوجد شيء مثلا نفترض خط معين أو مسطرة معينة. الأرض تتحرك مثل ما أنا أتحرك، الأرض موجود وكائن يتحرك. حركة الأرض هذه وحركتي أنا أيضا على الأرض، من خلال هذا التناغم والترابط ينتزع معنى يسمى الزمن. فالزمان هو معنى انتزاعي ينتزع من حركة الأفلاك، لأننا لو فرضنا أن الأرض تتوقف حركتها، فهل هناك شيء اسمه الزمان؟ يعني هل أن الأرض محكومة بالزمان؟ الأرض ليست محكومة بالزمان، الأرض هي تتحرك، ومن خلال حركة الأرض ومن خلال حركة الإنسان على الأرض يوجد هناك شيء من الرابطة، يوجد هناك شيء من الارتباط. هذا الشيء من الارتباط نحن ننتزعه فنسميه الزمن. فلا يوجد هناك وجود حقيقي قائم بنفسه مستقل بنفسه اسمه الزمن. الزمن هو معنى انتزاعي ننتزعه من خلال حركة الفلك، من خلال حركة الأرض، ومن خلال حركتنا ووجودنا على الأرض. لذلك للزمن هناك بعد فيزيائي وهناك بعد وجداني. البعد الفيزيائي هو هذا الناشئ من حركة الأرض ومن حركة الإنسان على الأرض، وهناك بعد وجداني يتحسسه الإنسان في داخله. لذلك لو يغمى على الإنسان كما في قصة أهل الكهف، ناموا 3 قرون، أكثر من 3 قرون من الزمان، لما استيقظوا ما كانوا قد أحسوا بهذه الفترة، تصوروا أنهم قد ناموا يوما أو بعض يوم، لأن الجانب الوجداني هنا، الجانب الإحساسي عند الإنسان، لم يكن قد أحس ب هذه الفترة الزمنية الطويلة التي نامها أهل الكهف. كذلك نفس الإنسان، نحن لو أغمي علينا لفترة زمنية طويلة مثلا بعد أن نستيقظ أو نستفيق من هذه الإغماء، فإننا لا ندري كم مر علينا من الوقت. حتى الإنسان في نومه، في كثير من الأحيان ربما الإنسان ينام ويستيقظ وهو لا يدري كم نام من الوقت، خصوصا إذا كانت مثلا الغرفة التي ينام فيها معتمة، ليس هناك من إشارة أو ليس هناك من علامة تشير إلى تغير الضوء أو النهار أو الظلام خارج الغرفة. فالزمان إذن هو معنى انتزاعي ومعنى اعتباري ينتزع من خلال العلاقة القائمة بين حركة الفلك، حركة الأرض، وبين حركة ووجود الإنسان على هذه الأرض. له بعد فيزيائي هو هذا الذي تحدثت عنه، وله بعد وجداني يتحسسه الإنسان. من أي باب يتحسس الإنسان الزمن؟ من خلال الأحداث. حينما تمر الأحداث في حياة الإنسان، سواء كان الإنسان هو نفسه الفاعل أو العامل أو الصانع لهذه الأحداث، أو كان الذين حوله هم الذين يصنعون الأحداث، تبدل الأحداث وتغير الأحداث يجعل الإنسان يستشعر معنى الزمن. لذلك كانت الأمم القديمة كيف تؤرخ؟ تؤرخ بالأحداث، يؤرخون ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في عام الفيل، في عام الفيل يعني في العام الذي جاء فيه إبرهة إلى مكة، القصة المعروفة. وهكذا كانت الأمم السابقة، العرب أو غير العرب من الأمم السابقة يؤرخون بالأحداث. لماذا؟ لأن الحدث هو الموضوع المباشر للإنسان، فيؤرخ للتأريخ ويؤرخ للأحداث الأخرى بحدث أهم، بحدث مميز، فيسمى كل عام، كل سنة من السنين تسمى باسم حدث من الأحداث، لأن الذي يستشعره الإنسان في علاقته مع الزمن هو من خلال الأحداث التي تمر عليه. وإلا فهذا المعنى الرياضي أو المعنى المجدول للزمن، يعني هذا الذي نجده في التقاويم، هذه معاني اعتبارية. لذلك نحن مثلا يمكن أن نجد توقيتا هو التوقيت الجغرافي، التوقيت الجغرافي أو حساب الزمن بالطريقة الجغرافية تختلف عن حساب الزمن بالطريقة الفلكية أو بالطريقة الشرعية أو بأي طريقة أخرى. الجغرافي حينما يريد أن يحسب الوقت فيبدأ من خط الصفر، والذي هو خط وهمي، خط غرينتش، خط وهمي. لذلك الآن التوقيت العالمي في أغلب دول العالم، إن لم يكن في كل دول العالم، في المؤسسات المهمة، في الموانئ، في المطارات، في البورصات العالمية، في أهم مواقع الحدث في العالم، التوقيت يكون وفقا لخط غرينتش الذي هو خط الصفر الذي يمر في ضاحية غرينتش من ضواحي مدينة لندن، ويبدأ الحساب من حيث شرق هذا الخط أو من حيث غرب هذا الخط. فإذا وصلنا إلى 15 خط من خطوط الطول، وهي خطوط وهمية تقسم بها الكرة الأرضية، فيكون الفارق بين خط الصفر وبين الخط 15 هو ساعة واحدة، يعني المدينة التي تقع على خط الصفر لنفرض أنها في الساعة الواحدة، المدينة التي تقع على الخط 15 فإنها ستكون في الساعة الثانية، وهكذا كل 15 خط يكون الفارق ساعة. على هذا ماذا يقتضي؟ أنه لابد أن يكون كل خط هو 4 دقائق، يعني المدينة الواقعة على خط 0 تكون في الساعة الواحدة، فالمدينة الواقعة على خط 1 يكون الفارق هنا 4 دقائق، وهكذا كل 4 دقائق. الآن هل يوجد مثل هذا التوقيت مثلا في دول العالم؟ هذا بالحساب الجغرافي موجود، وما بين الخط 0 والخط 1 4 دقائق، قطعا أي نقطة سيختلف التوقيت فيها، وهذا هو توقيت اعتباري وضعه الجغرافيون. مثلا حينما تأتي إلى الدول تجد أن الدولة بكاملها حتى لو كانت كبيرة وربما كانت خطوط الطول الموجودة فيها أكثر من 15 خط، 20 خط ربما، لكنه هناك توقيت هو توقيت العاصمة والذي يسمى بالتوقيت الرسمي أو التوقيت المحلي. نحن عندنا في التوقيت الشرعي في أوقات الصلاة أيضا عندنا حساب، كل مدينة تختلف عن المدينة الأخرى في أوقات الصلوات في أي بلد من البلدان. هذه التقسيمات، الفلكيون أيضا عندهم توقيت، هناك نظام للتوقيت يسمى بالنظام الغربي، وهناك نظام للتوقيت يسمى بالنظام الشرقي، وهناك أنظمة مختلفة للتوقيت. هذا الاختلاف في أنظمة التوقيت لأن الزمن حقيقة اعتبارية، لو كان الزمن حقيقة قائمة بنفسها وموجودة في الواقع الخارجي لما كان هذا الاختلاف في هذه التنظيمات. فالزمان حقيقة انتزاعية، والمعنى الانتزاعي هو معنى اعتباري، ولذلك هذه التقسيمات وهذه التنظيمات في حساب الأوقات كانت اعتبارية لأنها تتحدث عن معنى أو تدور حول معنى اعتباري. من هذه النظرة فسيكون التقسيم الزماني إلى زمن ماض وحاضر ومستقبل هو أيضا تقسيم اعتباري. إذا أخذنا القضية من هذه الوجهة، طبعا هناك نظريات عديدة، هناك نظريات فلسفية وهناك نظريات فيزيائية في تفسير الزمن، ونحن هنا لسنا بصدد الولوج في كل هذه التفاصيل. أنا فقط أريد أن أصل إلى إعطاء صورة موجزة عن المستقبل، ثم ننتقل للحديث عن قراءة المستقبل. فالمستقبل هو مقطع زماني سوف يأتي، لكن إذا أخذنا الزمان بهذا المعنى أنه معنى اعتباري، فسيكون الزمن الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لمن هو خارج حدود الزمان سيكون معنى واحدا. على سبيل المثال، الآن مثلا لو نأتي بكرة كبيرة، بكرة كبيرة شبيهة بالكرة الأرضية، و نرتب هذا النموذج بشكل يدور ويكون هناك نصفه نهار ونصفه ليل، يكون هناك نصف مضيء ونصف مظلم، ونضع نملة صغيرة على هذا الجسم الكروي، ومن خلال حركة هذه الكرة، هذا النموذج للكرة الأرضية، ومن خلال حركة النملة أيضا يكون هناك مقطع زماني تتحرك فيه، وتتحرك الكرة بحيث يذهب الظلام فيأتي النور وهكذا. هذا بالنسبة للنملة سيكون هناك ليل ونهار، سيكون هناك وقت مظلم ووقت مضي، وستكون هناك حركة في هذا الجرم الذي هي تتحرك عليه النملة يتناسب مع حركة النملة. أما نحن الخارجون عن هذا الهيكل فسيتساوى عندنا الماضي والحاضر والمستقبل. بالنسبة للنملة لا، هناك سيكون ماض وحاضر ومستقبل. الحركة التي مرت هي ماض والآن حاضر، وما سيأتي سيكون المستقبل. هذه الألعوبة أو هذه الخدعة أليس يفعلونها الآن مع الدجاج؟ نفس الخدعة هذه يفعلونها مع الدجاج في يعني حقول إنتاج البيض. المعروف أن الدجاجة متى تبيض؟ تبيض عند الصباح، حينما تكون البيضة مكتملة، فعند الصباح عند الفجر تبدأ الدجاجة تفرز المادة الكلسية على البيضة المتكونة الناضجة، وبعد ذلك يعني عند طلوع الشمس تبدأ الدجاجة بإخراج البيض. لأجل أن يكون إنتاج البيض أكثر، ففي يعني مزارع أو حقول إنتاج البيض يخدعون الدجاج. في بعض الحقول يجعلون من اليوم 3 أيام، يقسمون اليوم إلى 8 ساعات كل يوم، ويجعلون هناك ظلام وإضاءة يشبه الظلام في الخارج والإضاءة كإضاءة الشمس، فتخدع الدجاجة فتبيض. لذلك مثلا الآن كما يقولون السبب في يعني في أن لون الصفار هذا اللون الفاتح هو متأتي من هذه القضية. على حال أنا لست متخصصا في هذه القضية، لكن أنا جئت بهذا مثالا للزمن الاعتباري. فالدجاجة هنا خدعت، قد تخدع مرتين، قد تخدع 3 مرات فتبيض. لماذا؟ لأن الزمن حقيقة اعتبارية. فهذا مرادي من أن الزمان هو حقيقة منتزعة، والحقيقة المنتزعة المعنى الانتزاعي أو المضمون الانتزاعي هو مضمون اعتباري. فالذي يكون خارج هذا الأمر، أنا لا أريد الآن أن أدخل في هذا الموضوع، علم المعصوم عليه السلام سيكون علما بشيء واحد. لا يوجد هناك بالنسبة للمعصوم ماض وحاضر ومستقبل. نعم، هو في عيشه في هذا العالم الحسي هناك حاضر وماض ومستقبل، لكن قلبا كقلب المعصوم الذي تتحدث عنه الأحاديث القدسية، لا تسعني سماواتي وأرضي ويسعني قلب عبدي المؤمن، أو في الحديث القدسي قلب المؤمن عرش الرحمن، هذا القلب قطعا في معناه الحقيقي هو قلب المعصوم. لذلك يتساوى عنده هذا القلب الذي تكون سعته أوسع من هذا الكوكب الأرضي، وله حدود وآفاق أبعد من هذا الكوكب الأرضي. حينئذ لا يوجد هناك ماض وحاضر ومستقبل، سيكون الزمان نقطة واحدة، حقيقة واحدة وحقيقة انتزاعية. لا أريد الخوض في هذا البحث، الحديث ليس عن المعصومين، وإذا وصل الكلام عن علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه نتحدث في حينها عن علمه صلوات الله عليه، لكن الكلام جر الكلام، ما أردت أن أشير إلى هذه الحقيقة. فالذي يكون خارج الإطار الزمني، لذلك هؤلاء الذين يمتلكون القدرة، أي قدرة؟ القدرة على أن تخرج أرواحهم من أجسادهم، وهذا في الرياضات موجود، يعني هذا في الرياضات في الروحانيات موجود، أن يتمكن الإنسان ما تسمى بحالة التجرد، أن تخرج روحه من بدنه لا بالكامل، إذا خرجت بالكامل فإنه يموت، لكن تخرج روحه كما في الروايات التي تتحدث عن كيفية المنام، عن كيفية الرؤى. الروايات الواردة عن المعصومين تقول بأن المنامات إما أن الروح ترسل شعاعا لترى المنام، أو أن الروح تخرج من البدن ويبقى فيما بينها وبين البدن شعاع، وهذا التفصيل موكول إلى بابه. فحينما تكون الروح خارج البدن وهناك رابط شعاع، وهي ما تسمى بحالة التجرد، تكون الروح هنا في حالة انفكاك من الرباط الزمني، وقد يتساوى عندها في درجة من الدرجات الماضي والحاضر والمستقبل. ومن هنا يأتي التنبؤ، ولا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية، لأن هذا موضوع ربما نأتي عليه في طوايا الحديث. وهناك اختلاف في قبول هذا القول أو عدم قبوله، لكن الشيء الذي أصل إليه بعد هذه المقدمة أن المستقبل بحسب المعنى الأولي هو ما يأتي من الزمان، أما بحسب المعنى الفلسفي العميق فالمستقبل هو مرحلة اعتبارية ضمن معنى انتزاعي، وهو الزمان الذي تحدثنا عنه. طبعا التفصيل في هذا المطلب يحتاج إلى وقت طويل، وأيضا إذا أردنا أن نفهم القضية بشكل أدق أكثر لابد من التعويل على ما توصل إليه علماء الفيزياء، خصوصا مثل أينشتاين في النظرية النسبية، والخوض في الأبعاد التي وصل إليها أينشتاين في مسألة نسبية الزمان. وهو نفس الكلام حينما نقول عن الزمان أنه نسبي، فإذن هو ليس حقيقة مطلقة وليس حقيقة قائمة بنفسها. معاني النسبية هي معاني انتزاعية، نفس الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل. على أي حال لا أريد التوسع في هذا المطلب أكثر مما قدمت. فهل يمكن قراءة المستقبل بعد أن عرفنا معنى الزمن ومعنى المستقبل؟ هل يمكن قراءته؟ الجواب نعم، يمكن قراءة المستقبل، لكن بأي نحو وبأي مقدار من الكاشفية؟ يعني هذه القراءة كم تكشف لنا؟ ما هي قيمة الكاشفية في هذه القراءة؟ هناك آفاق عديدة من القراءات أنا سأشير إليها بنحو مجمل، ثم بعد ذلك من خلال الأسئلة نتحدث عن التفاصيل الأخرى. يمكن للإنسان أن يقرأ الزمن وفقا للحسابات المنطقية وللحسابات العلمية، وفقا لما كان في الماضي ولما هو في الحاضر. يمكننا أن نقرأ المستقبل من خلال الماضي والحاضر، ولكن قطعا هذه القراءة ستكون في أفق معين، وكذلك الكاشفية تكون بنسبة معينة بحسب ما عندنا من معطيات الماضي والحاضر، وبحسب ما نستنتجه من أن المستقبل سيكون شبيها بالماضي والحاضر. أما إذا كان المستقبل ليس شبيها بالماضي والحاضر، قطعا القراءة ستكون غير موفقة. وهناك نظريات كثيرة الآن في الدراسات الحديثة، الدراسات المستقبلية، ما يسمى بعلم المستقبليات. هناك نظريات ودراسات كثيرة حول هذا الموضوع، وقد نأتي على هذا الكلام إما في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة. لكن هناك منهجية وهي المنهجية المنطقية، المنهجية العلمية، المنهجية الاعتيادية. قد يكون مثلا من مصادقها التحليل الاقتصادي، ما يقوم به خبراء الاقتصاد من تحليل الوضع الاقتصادي للعالم أو لدولة معينة خلال مثلا 10 سنين في المستقبل، خلال القرن القادم. التحليل الاقتصادي هو هذا شيء من قراءة المستقبل. التحليل السياسي كذلك، التنبؤات الجوية للسنوات القادمة، التحليل الاجتماعي لطبيعة المجتمع ولعدد نفوس العالم ولعدد الوفيات ولعدد المواليد، هذه كلها قراءة للمستقبل، وغير ذلك من المطالب الأخرى، حتى يمكن أن ندخل الخيال العلمي، ما يسمى بالخيال العلمي أيضا في هذه القراءات. يعني هناك من الكتاب الغربيين ممن كتبوا في قصص الخيال العلمي قبل 50 سنة مثلا، من زمان الأربعينات، كتبوا قصصا تصوروا عن العالم كيف سيكون بعد 50 سنة. هناك قصة أصلا معروفة اسمها 1984، كتبها كاتبها في بداية الأربعينات أيام الحرب العالمية الثانية. اسم القصة 1984، يتنبأ فيها، يتصور فيها كيف سيكون العالم في الثمانينات، والكثير مما قاله تحقق، الكثير مما تحدث عنه تحقق. قصص الخيال العلمي أيضا لأنها مبنية على مقدمات علمية، مبنية على معطيات العلم والتكنولوجيا في ذلك العصر، فهناك قراءة تكون مبنية على المعطيات الموجودة في الواقع المنطقية والعلمية. وهذا الباب باب وسيع، كما قلت، التحليل الاقتصادي، التحليل الاجتماعي، التحليل السياسي، التحليل الطبي أيضا، التحليل العلمي كقصص الخيال العلمي مثلا، وغير ذلك. هناك منهجيات أخرى لقراءة المستقبل، النبوءات. والنبوءات حينما نتحدث عنها فهي على نوعين، هناك النبوءات الدينية والتي وردت في كتب الديانات، في كتب اليهود، في كتب النصارى، في كتب المسلمين، هناك نبوءات عن مستقبل العالم، وهناك نبوءات كتبها متنبئون، سواء اتفقنا معهم أم لم نتفق معهم في نبوءاتهم، لكن هي أيضا مصدر من مصادر قراءة المستقبل، أو طريقة من طرق قراءة المستقبل. فهناك النبوءة الدينية، وهناك نبوءات المتنبئين، إضافة إلى الطريقة المنهجية، الأسلوب المنهجي. ربما توجد أشياء أخرى يدعى أنها يمكن أن تجعل الإنسان قارئا للمستقبل، أشياء أخرى موجودة قد نأتي عليها في طوايا الحديث، لكن هذه أهم المطالب التي يمكن أن تقع تحت عنوان قراءة المستقبل. إذا سؤال آخر أنا بالخدمة أبو زيد.
حسنتم، وإذا يسمح لي الدكتور، شيخنا ذكرتم سماحتكم حول التنبؤات، من المتنبئين المعروفين على المستوى العالمي المتنبئ الفرنسي نوستراداموس، فما مدى مصداقية تنبؤات هذا العالم الفرنسي؟
نوستراداموس الحقيقة كانت لي محاضرات في السنين الماضية في التسعينات، وأعتقد أنها يعني موجودة على الإنترنت في بداية التسعينات، حول نوستراداموس، عن حياته وعن تفاصيل نبوءاته. ولا أريد الآن الخوض في كل تلك التفاصيل. الأخوان الذين يعجبهم أن يعرفوا شيئا أكثر يمكن أن يدخلوا على موقع وحسيناء على الإنترنت، هناك مجموعة من المحاضرات المسجلة حول هذا الموضوع. لكن بشكل مجمل أقول نوستردامس ربما هو من أشهر المتنبئين على الساحة العالمية، لكن ليس هو الوحيد، هناك متنبئون كثر ليس فقط نوستردامس، لكن نوستردامس لأنه عاش في الغرب وكان هناك اهتمام كبير من الغربيين بنبوءات نوستردامس وبكتابه، والكتاب طبع كثيرا وشرح كثيرا وترجم إلى لغات كثيرة، وكان هناك اهتمام من السياسيين وحتى من العوائل المالكة القديمة والجديدة، لذلك كانت له هذه الأهمية الكبيرة. وإلا هناك الكثير من المتنبئين إن كان في الشرق أو إن كان في الغرب، إن كان يعني عندنا مثلا في البلاد العربية أو في البلاد الإسلامية غير العربية، أو مثلا في الصين أو في اليابان أو في الدول الفارس في دول الشرق الأقصى، هناك الكثير من المتنبئين، لكن نوستردامس كانت له هذه الخصوصية باعتبار الزخم الإعلامي والاهتمام الإعلامي والدراسات الكثيرة التي كتبت عن الآن. إذا تدخل على الإنترنت إن كان في المواقع العربية أو في المواقع الإنجليزية مثلا، إذا تكتب نوستردامس ستجد يعني أعداد كثيرة بالمئات بل ربما بالآلاف من المقالات والموضوعات والكتب والأبحاث والمواقع والدراسات التي تتحدث عن هذا المتنبئ. هذا المتنبئ هو توفي سنة 1566 كانت وفاته، عاش في فرنسا وتوفي في فرنسا. يقال إن آباءه كانوا من اليهود، من اليهود الذين كانوا يعيشون في إسبانيا ثم انتقلوا إلى فرنسا. على أي حال هو كان كاثوليكي، كان مسيحيا كاثوليكيا، وكان من أصحاب الثقافة الواسعة جدا، كان طبيبا وكان أيضا دارسا للعلوم الدينية في عصره، صاحب ثقافة واسعة جدا. عنده عدة كتب، لكن أشهر كتبه هو هذا الكتاب المعروف بكتاب القرون. كتاب القرون قسم الكتاب إلى فصول، حسب الطبعات الآن الموجودة قسمه إلى 10 فصول، كل فصل سماه قرن، لا يقصد بالقرن هنا القرن الزماني أبدا، هو سماه قرن لأنه جعل في كل قرن 100 مقطوعة شعرية من هذا، لا علاقة للزمان بالتقسيم، فلربما تجد في القرن الثامن أشياء تتحدث عن أمور وأحداث ووقائع في زمن متقدم أو في زمن متأخر وهكذا، يعني لا يوجد هناك ترتيب زماني في نبوءاته، قد تجد في القرن الأول شيئا يتحدث عن أمور تقع بعد عدة قرون، و تجد في القرن العاشر أشياء قد وقعت في قرون سابقة. الكتاب سمي بالقرون، قسمه إلى 10 قرون، وكل قرن وضع في 100 مقطوعة، مقطوعة شعرية، ومعروف الكتاب برباعيات نوستردامس لأن المقطوعات جعلها رباعيات، كل مقطوعة عبارة عن يعني بيتين من الشعر، يعني عن 4 مصارع، وذكر فيها التنبؤات. طبعا هذه التنبؤات غير واضحة بأجمعها، يعني حتى الذين تخصصوا بدراسة نوستردامس لم يعرفوا كل ما قاله نوستردامس، عرفوا البعض منه. وطبعا الأشياء التي ذكرها ذكرها بأسلوب ملغز بشكل ألغاز، وبعضها يمكن أن ينطبق على أكثر من مكان وعلى أكثر من زمان، لذلك يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذه التنبؤات يعني تنبؤات قطعية، لكن أيضا الإنصاف يدفعنا أن نقول أن هناك الكثير من الأشياء التي ذكرها نوستردامس لا تنطبق إلا على معنى واحد، وإلا الكثير من أقواله فسرت بأكثر من تفسير. يعني هناك الكثير من رباعياته، هناك من فسرها في الشرق في أحداث تقع في الشرق، وهناك من فسرها في أحداث تقع في الغرب. نأخذ أمثلة فقط، ونحن هنا لسنا بصدد دراسة نوستردامس. هذه الترجمة هي أفضل، هذه الترجمة هي أفضل الترجمات. هو يعني الكتاب النسخة الأصلية، النسخة الأصلية لكتاب نوستردامس باللغة الفرنسية القديمة، واستعمل أيضا خلط معها اللغة اللاتينية القديمة، خليط من اللغة اللاتينية القديمة واللغة الفرنسية القديمة، واستعمل أيضا الألفاظ والمصطلحات الدينية والألفاظ والمصطلحات القديمة من التراث اليوناني القديم. هذه الترجمة هي من أفضل الترجمات الإنجليزية لكتاب نوستردامس. أخذ على سبيل المثال فقط، على سبيل المثال، على سبيل المثال، هنا في القرن الأول Century 1 Q87 المقطع 87، أنا اخترت هذا المقطع باعتبار هذا المقطع من أكثر المقاطع التي تحدثوا عنها في الصحافة وفي الإعلام بعد أحداث 11 سبتمبر. قالوا بأن هذا المقطع يتحدث فيه نوستردامس عن أحداث 11 سبتمبر. أقرأ المقطع ثم أقرأ ترجمة المقطع. أنا فقط أخذ مثال من النسخة الإنجليزية، وأخذ مثال أيضا من النسخة العربية. في النسخة الإنجليزية في هذا المقطع 87، Earth shaking fire from the center of the earth will cause the towers. Towers، وهذه ركزوا عليها كثيرا على هذه الكلمة towers باعتبار الأبراج. Earth shaking fire from the center of the earth will cause the towers around the new city to shake. وأيضا كان التركيز على كلمة new city، المدينة الحديثة. تلاحظون هناك كلمات تشعر بأن هذه الرباعية تتحدث عن الذي وقع في نيويورك، لا أقول بشكل قطعي، لكن earth shaking الاهتزاز الشديد الذي حدث في الأرض، earth shaking fire from the center of the earth. وربما كلمة center أيضا تشير أيضا إلى المركز، مركز التجارة العالمي، center of the earth، مركز التجارة العالمي. Earth shaking fire from the center of the earth will cause the towers around the new city to shake. Two great rocks for a long time will make war. And then earth will color a new river red. هذا النص الإنجليزي. أقرأ الترجمة العربية. الترجمة العربية، وطبعا اختلفت الترجمات، أنا راجعت أكثر من ترجمة، لكن أقرأ هذه الترجمة الآن الموجودة بين يدي. نار مزلزل الأرض من مركز الأرض سوف تسبب هزات حول المدينة الجديدة، ستتحارب صخرتان عظيمتان مدة طويلة، ثم ستضفي أريثوزا لونا أحمر على نهر جديد. هو هنا الذين يعني يشرحون هذا المقطع أقرأ ما كتبوه، قالوا انفجار في وسط مدينة نيويورك، وما موجود اسم المدينة، لكنه استنتاج من كلمة نيو سيتي التي مرت علينا، المدينة الجديدة. انفجار في وسط مدينة نيويورك يجعل الأرض تهتز، أو ربما تعني كلمة تاور هنا الأبراج أو ناطحات السحاب. الصخرتان العظيمتان هما القوتان العظيمتان اللتان لا تتغيران، واللتان ستبدأان الحرب في آخر المطاف. طبعا موجود هنا ثم ستطفي أريثوزا لونا أحمر. أريثوزا يعني من الأساطير الإغريقية، اسم لحورية إغريقية تحولت إلى جدول، حورية في الأساطير هكذا في القصص تحولت إلى جدول، يعني يريد أن يقول أنه ستتحول الحرب إلى نهر من دم هكذا، ثم ستضفي أريثوزا لونا أحمر على نهر جديد. لون الأحمر هو لون الحرب، لون الدماء. طبعا هناك إشارة في موضع آخر يربطون الشراح الذين شرحوا هذا المقطع بأنه يتعلق بأحداث 11 سبتمبر. حدثت شائعات في تلكم الفترة بأن الإرهابيين سيسممون المياه، إذا تتذكرون حدثت، ربطوا بين هذا المقطع وبين مقطع آخر، جنينة العالم قرب المدينة الجديدة. يقولون جنينة العالم يقصدون بها حديقة نيوجيرسي. جنينة العالم قرب المدينة الجديدة في طريق الجبال المجوفة. لا توجد جبال مجوفة، يقولون لأن نوستردامس كان يرى بنايات يعني شيء عالي مجوف، وهي ناطحات السحاب مجوفة من الداخل، فيراها جبالا مجوفة. وطبعا تجد هذا هناك وصف لنوستردامس ويتحدث عن معركة في الجو، يقول يتقاتلون في السماء وأرى الرجل الذي نصفه خنزير يتكلم، يعني هذا أقرب وصف للطيار في الطائرة. الطيار حينما الطيار الذي يركب في الطائرة الحربية، القناع الذي يلبسه، الهيئة التي، فهو شبيه أشبه، يعني ماذا يريد رجل عاش في يعني في 1540 ميلادي إذا كان يرى شيئا، يرى الطائرة ويرى فيها هذا الطيار، فبماذا يشبهه؟ يشبهه بالرجل الذي يشبه الخنزير. طبعا في نبوءات نوستردامس الكثير من هذه المعاني التي شرحها الشراح، أكانوا صادقين في ذلك أم غير صادقين؟ لأن الشراح في كثير من الأحيان يقولون كلاما من عندهم، يحملون تحضرني حادثة، هذه الحادثة منقولة عن الشاعر أبي نؤاس، يقولون إن أبا نؤاس الشاعر دخل إلى مسجد أو إلى مكان، كان مدرسة، كان هناك حلقة درس، وكان هناك أستاذ يدرس مجموعة من الطلبة، يدرسهم درسا في البلاغة والأدب. أبو نؤاس جاءه وجلس قريبا، دفعه الفضول، فسمع أن هذا الأستاذ قد أخذ قصيدة، مقطعا من قصيدة لأبي نؤاس، وبدأ يشرح معانيها ويبين النكت والدقائق البلاغية الموجودة في هذه القصيدة. فكان يقول إن أبا نؤاس يقصد كذا وكذا في هذا البيت، وإنه يقصد في هذه الكلمة كذا وكذا، وهو يشير من بعيد إلى هذا المعنى ويقصد من قريب إلى هذا المعنى، وبدأ يشرح. أبو نؤاس يسمع إلى أن أكمل هذا الأستاذ درسه جاءه قال: أنت تعرف أبا نؤاس؟ قال: لا. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: هو أخبرك بأنه كان يقصد هذه المعاني؟ قال: لا. قال: اعلم فإني أنا أبو نؤاس، وعندما قلت هذه الأبيات كنت سكران، أصلا لا أدري ماذا أقول. حينما كنت قد أنشدت هذه الأبيات كنت سكران لا أدري ما أقول. فطبعا هذه القضية موجودة يعني على طول الخط، في حينما حتى يعني أي شارح من الشراح، ربما أنا أيضا أفعل هذا الأمر حينما أأتي إلى قصيدة فأشرحها، هذا شيء جرى عليه الشراح حينما يشرحون شعرا أو معنى، في بعض الأحيان قد يحملون الكلام أكثر مما يتحمل. على أي حال، نحن الآن لا نريد الخوض في كل التفاصيل، لكن كما في هذا المقطع وهو 49 من القرن العاشر: جنينة العالم قرب المدينة الجديدة، قلت يقصدون بها حديقة نيوجيرسي كما قالوا، في طريق الجبال المجوفة، يقولون الجبال المجوفة أقرب صورة لها هي هذه البنايات العالية، سوف يستولى عليها وتقحم في الصهريج، تجبر على شرب ماء مسمم بالكبريت. فربطوا يعني بين هذه الرباعية، وهذه الرباعية من القرن العاشر تلاحظون، وهذه الرباعية من القرن الأول، كما قلت لكم بأن تقسيم الكتاب إلى قرون لا علاقة له بالتاريخ، وحتى ترتيب الرباعيات فلا علاقة لها بالزمن، فلربما المتنبئ قد يرى شيئا في وقت ما فيكتبه، ثم يرى شيئا في وقت آخر، وذلك الشيء الذي رآه بعد مدة له علاقة بالشيء الذي رآه قبل مدة مديدة. هذا إذا قلنا واتفقنا أن نوستردامس كان متنبئا حقيقيا وكان يرى هذه الأشياء، هذا كله الكلام على أن نتفق على هذه الفرضية، لكننا نحن مع من يقول بهذا القول، ونحن مستمرون في الحديث حول موضوع قراءة المستقبل. الحقيقة إذا أردنا أن نتصفح تنبؤات نوستردامس نجد أن هناك من الأشياء مما لا يمكننا أن ننكرها في تنبؤاته، هناك أشياء غير واضحة، هناك أشياء قابلة للتأويل على أكثر من معنى، لكن هناك أشياء واضحة وأشياء كثيرة واضحة. أنا أخذ نماذج منها، أخذ نماذج من هذه الأشياء. مثلا سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته، الحديث عن رجل شرقي يخرج من حاضرته، حاضرته يعني المدينة الأصلية له أو العاصمة. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته، طبعا الكثير من الشراح من الذين ترجموا من العرب من المسلمين قالوا المراد هو المهدي الذي يخرج من حاضرته من مكة، باعتبار أنها هي عاصمة المسلمين، هي حاضرة المسلمين. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الإيبنين ليرى فرنسا، سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج، وسيضرب بعصاه كل الناس. طبعا هذا المعنى موجود أيضا في كتب الديانات اليهودية والمسيحية، أنه سيخرج ولد تلك المرأة التي أرادت التنين أن يفترس ولدها وسيضرب بعصاه كل الناس. لذلك بعض المعاني استقاها ربما نوستردامس من الكتب الدينية، أنا رأيت في كثير من المقاطع هو استقى نصوصا من الكتب الدينية، من كتب اليهود والنصارى والمسلمين. أنا قلت في بداية حديثي كان ذا ثقافة واسعة جدا، وهذا يظهر من رباعياته. أيضا هناك مقطع آخر: رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، ونوستردامس يرمز بهانيبال إلى ملك يأتي من المشرق، باعتبار في قصص التاريخ القديمة كان الصراع بين الشرق وبين الغرب، صراع بين هانيبال وبين اليونانيين وبين الرومانيين وسبارتا وأثينا والتاريخ القديم. فيتحدث في بعض الأحيان برمز هانيبال عن الرجل الذي يأتي من الشرق، رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، رعب البشرية، هناك رعب لا رعب بعدئذ أبدا، يعني بعد هذا الرعب. وقد يتوافق هذا مع الروايات التي تقول عن إمامنا المنصور بالرعب، عن المهدي المنصور بالرعب، وبعده لا يكون رعب، رعب البشرية لا رعب بعدئذ أبدا. كما أن الصحف لا تحكي عما هو أسوأ في الماضي، ثم سيأتي إلى الروم إلى الغرب من خلال بابل، وبابل هو اسم للعراقي، اسم قديم، ثم سيأتي إلى الروم من خلال بابل. ربما في موطن آخر الأمير العربي المريخ الشمس الزهرة وبرج الأسد، هذه رموز يستعملها للأحداث. أنا لست بصدد شرح كلماته في جو الكلام لأنه سيطول الكلام. الأمير العربي المريخ الشمس الزهرة وبرج الأسد سيخضع حكم الكنيسة للبحر، يعني لقوة آتية من البحر، سيخضع حكم الكنيسة للبحر، وباتجاه بلاد فارس سوف يقوم قرابة 1,000,000 رجل من جهة فارس بغزو مصر وبيزنطة. ثم يقول الأفعى الحقيقية، كلها رموز، لكن 1,000,000 من جهة فارس يقومون بغزو مصر وبيزنطة. بيزنطة إشارة إلى تركيا وما بعد تركيا. أيضا في موضع آخر وجدا واضح، في البلد السعيد من الجزيرة العربية، البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد، سوف يخلق بال إسبانيا ويفتح غرناطة والجزء الأغلب من الأمة الليغورية من البحر. فهناك قرائن واضحة، بلد سعيد، بلد سعيد إما هو مكة أو المدينة من الجزيرة العربية، سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد، سوف يخلق إلى آخر الكلام. مثل هذا الكلام موجود بكثرة في نبوءات نوستردامس. ربما نقل هذه النبوءات عن كتب دينية قديمة منقولة عن الأنبياء، ربما انتفع من النبوءات الدينية الموجودة في كتب اليهود والنصارى والمسلمين، وربما كان يملك هذه القدرة على التنبؤ. ربما يستطيع ما يصطلح عليها الآن في علم النفس بالاستبصار، حالة الاستبصار. هناك حالة التليباثي، وهي الحالة التي يستطيع الإنسان فيها أن يقرأ أفكار الآخرين، وهذه الآن ثابتة علميا، حالة التليباثي أن الإنسان يستطيع أن يقرأ أفكار الآخرين. وهناك حالة أخرى، حالة الاستبصار، أن الإنسان يستطيع أن يتصور أحداثا وقعت أو ستقع وهو لم يكن قد حضر هذه الوقائع، سواء الوقائع الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية في القوات العسكرية وفي قوات الشرطة يستفيدون من هؤلاء الأشخاص الذين يملكون القدرة على الاستبصار، وموجودة مراكز للدراسة وللتدريب ويستفيدون منها كثيرا، وهناك دراسات مكتوبة في هذا الباب. نحن لا نريد الحديث عن هذا الموضوع، ربما إذا تفرع الحديث ودخلنا في جوانب أخرى نشير إلى هذا الموضوع، إلى هذه القضية، لأنه هناك دراسات كتبت عن اعتماد الاتحاد السوفيتي في يوم كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية دوائر المخابرات ودوائر الشرطة والدوائر العسكرية على أشخاص يمتلكون هذه القدرات، وقطعا هم لم يعتمدوا عليها إذ لم تكن هذه القدرات حقيقية، ولم يصرفوا الأموال الطائلة على هؤلاء الأشخاص إذا لم يكونوا قد حصلوا على نتائج ملموسة. فيمكن أن يكون هذا الرجل يمتلك هذه القدرة. صحيح ربما وفقا للمنطق الأكاديمي والعلم المختبري الذي يعتمد على الحس والتجربة قد لا يمكن إثبات هذه الحقائق، لكن هناك كثير من الوقائع الموجودة على الأرض تثبت مثل هذه الحقائق. وكما قلت القضية ليست منحصرة بنوستردامس. نوستردامس كان مثالا أو نموذجا لمتنبئ سلطت عليه الأضواء فاشتهر، وإلا مثلا نحن عندنا، يعني أنا يحضر في بالي مثلا عندنا هناك في الأدب العربي، في الثقافة العربية، في الوسط العربي، عندنا هناك منظومات شعرية كثيرة تتنبأ عن حوادث المستقبل، قصائد طويلة عندنا مفصلة، ولو كان المقام منعقدا لهذا لجئت بمجموعة من الكتب، بمجموعة من الشواهد، لكن ربما أتي مثلا بمثال، مثلا محي الدين ابن عربي الصوفي الشهير مؤسس علم العرفان النظري، هناك الكثير من المنظومات التي نقلت عنه سواء موجودة في كتبه أو أنا وجدتها في كتب أخرى، بعض المنظومات قرأتها في كتبه، بعض المنظومات قرأتها في كتب أخرى قيلت إنها لابن عربي. مثلا على سبيل المثال هناك أبيات مشهورة معروفة عند المتخصصين في مثل هذا المجال لابن عربي، وكانت مكتوبة على قبره، لا أدري الآن موجودة على قبره أو لا، لا أدري، لكن قديما كانت هذه الأبيات مكتوبة على قبر ابن عربي، قبر ابن عربي في دمشق. وابن عربي توفي في سنة 1240 ميلادي، على ما أتذكر 638 هجري، يعني قبل نوستردامس. نوستردامس توفي سنة 1566، ابن عربي توفي سنة 1240 ميلادي. يقول في بعض أبياته مثلا في منظومة، هذه منظومة جيمية، يقول فيها: إذا اتحد يهود مع النصارى وطاروا بالحديد على البروج. سنة 1240 وفاته. إذا اتحد اليهود مع النصارى وطاروا بالحديد على البروج. طبعا هو ليس غريبا هذا، نحن نجد في بعض كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في الكتب التي تتحدث عن مستقبل الأيام، مثلا هذا المقطع، أنا أريد هذا المقطع لأنه يتعلق بهذا البيت، يقول الأمير عليه السلام: إذا ركب الحديد على الحديد قرب البعيد، إذا ركب الحديد على الحديد قرب البعيد، إذا اتحد اليهود مع النصارى وطاروا بالحديد على البروج وأضحى المسجد الأقصى أسيرا وصار الحكم مع ذات الفروج ونار في الخليج لها سعير وحكم في الحجاز مع العلوج ففي حرب الكواكب سوف تفنى. هذا المصطلح حرب النجوم خرج أيام ريغان، أول من أوجد هذا المصطلح ريغان، رونالد ريغان، البرنامج العسكري الذي كان قد أتى به ضمن برنامجه الانتخابي هو حرب النجوم. يعني قبل ريغان ما كان يوجد هذا المصطلح. ففي حرب الكواكب سوف تفنى عواصمهم، وحتى كلمة العواصم لم تكن مستعملة في الأزمنة القديمة، هذه تسمية حديثة، لا يقال مثلا بغداد عاصمة الخلافة العباسية، يقال بغداد حاضرة الخلافة العباسية. قديما العواصم تسمى بالحواضر أو تسمى بدار الملك.
ما تسمى بحاضرة الحواضر، يقال لها العاصمة هي الحاضرة أو حاضرة الحواضر، أو يقال لها دار الملك، فيقال بغداد مثلا دار الملك لبني العباس، أو دار ملك بني العباس، أو حاضرة بني العباس، أو حاضرة حواضرهم، لا يقال عاصمة. ففي حرب الكواكب سوف تفنى عواصمهم مع الزيت الخليجي. استعمال هذه الألفاظ، هذه طبعا معروفة، قد ربما يقول قائل أن كاتبا كتبها في هذا الوقت، أبدا، هذه موجودة في الكتب القديمة، أنا رأيتها في كتب قديمة جدا. ففي حرب الكواكب سوف تفنى عواصمهم مع الزيت الخليجي، ويأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج تفانوا وصاحوا يا بحار الدم هيجي، فقل للأعور الدجال هيا فقد آن الأوان إلى الخروج. فهذا المتنبئ ابن عربي هنا، هذا المتوفي سنة 1240، طبعا عنده منظومات كثيرة ابن عربي في هذا الباب، أنا البعض منها قرأتها في كتبه والبعض منها قرأتها في كتب أخرى، عنده منظومة أيضا أخرى طويلة، فقط يعني أقتطف منها هذا المقطع، تتحدث عن حقيقة الآن موجودة في أيامنا هذه. عبر تاريخ العراق لم يكن للأكراد سلطة أو سطوة على العراق، في تاريخ العراق الآن حدثت للأكراد سطوة على الشمال، ولهم سطوة وسلطة ومهابة ومنزلة في بغداد. في هذه المنظومة القافية في تنتهي بحرف القاف، يقول ابن عربي: وتملك الكرد، وفي نسخة وتنزل الكرد، في نسخة وجدت وتملك، وفي نسخة وتنزل، وتملك الكرد، وتملك الكرد بغدادا وساحتها إلى خريسان من شرق لأعراقي، وتملك الكرد بغدادا وساحتها إلى خريسان من شرق لأعراقي، وبعدها وتأتي الصيحة العظمى، يعني بعد هذا وتأتي الصيحة العظمى، فلا ينجو أحد فرارا ولا من حكمه باقي. صيحة العظمى إشارة إلى ظهور الإمام عليه السلام، وتأتي الصيحة العظمى يعني بعد هذه الوقائع، وتأتي الصيحة العظمى فلا ينجو أحد فرارا ولا من حكمه باقي. موطن الشاهد هنا دقيق جدا الكلام، وتملك الكرد بغدادا وساحتها إلى خريسان من شرق لأعراقي. أنا رأيت في بعض الكتب يشرح خريسان أنها خراسان، أبدا، خريسان منطقة في العراق لا علاقة لا بخراسان، يعني هذا الذي رأيت في حاشية مكتوب خريسان يقول إشارة إلى خراسان، يعني قالها خريسان مثلا للضرورة الشعرية، أبدا، خريسان منطقة في العراق، منطقة في محافظة ديالى، منطقة تقع قريبا من خانقين ومندلي، وهناك نهر لا أدري الآن موجود أو غير موجود، نهر يأتي من جهة إيران اسمه نهر خريسان، وحتى عندنا أمثال معروفة باللهجة العراقية لا أريد الإشارة إليها بخصوص أنا أعتذر لأنه عندي التهاب حاد في اللوزتين. فقال: وتملك الكرد بغدادا وساحتها إلى خريسان من شرق لأعراقي، يعني الآن الظرف الموجود من يقرأ الخريطة السياسية المعنى واضح جدا، تملك الكرد بغدادا وساحتها إلى خريسان، وأيضا هناك خلافات موجودة حول هذه المنطقة، يعني منطقة خريسان هي ما بين خانقين ومندلي إلى خريسان من شرق لأعراق. على أي حال نحن لا نريد الخوض في كل هذه التفاصيل، طبعا هو وارد في رواياتنا وصل الكلام إلى الأكراد، في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام التي يتحدث فيها عن الحوادث المستقبلية، وربما ابن عربي أخذ المعنى من هنا ومن غيره، ويرتفع علم عماليق كردستان، ويرتفع علم عماليق كردستان. وعماليق إشارة إلى الأكراد، لأنه في كتب التاريخ القديمة الأكراد هم أولاد عمليق. عمليق هو من أحفاد سام ابن نوح. عمليق كما مذكور في كتب التاريخ هو عمليق ابن لاوث ابن آدم ابن سام ابن نوح. في بعض كتب التاريخ يقولون أن الأكراد ينتسبون إلى عمليق، فيكونون هم العماليق. لذلك يقول أنه يرتفع علم العماليق في كردستان. وقرأت في بعض الكتب أن عمليق هو في أصله من العرب العاربة، وهاجر بعد الأحداث التي حدثت في اليمامة وأحداث طسم وجديس، هاجر إلى هذه المنطقة إلى شمال العراق، فصار عنده ولد فسمى كرد ابن عمليق، ونسب الأكراد إلى ذلك. وربما الأكراد لا يقبلون بهذا، أن ينتسبوا إلى العرب لا يقبلوا بهذا، لكن هذا موجود في بعض كتب التاريخ القديمة. وقيل أنهم تكردوا، أي صاروا هم كما كان العرب، كانت لهم البداوة، كانوا بدو الصحراء، فهؤلاء تكردوا أي صاروا بدوا في الجبل، لجوا. على أي حال، نحن ليس القضية الآن في صدد البحث التاريخي في هذه القضية، وإنما المقصود الإشارة إلى كلمة الأمير عليه السلام أنه ترتفع راية العماليق في كردستان. العماليق هم الأكراد نسبة إلى عمليق الذي يقال بأن الأكراد ينتسبون إليه، وهو من أحفاد سام ابن نوح عليه السلام. فمقصودي مرادي أن النبوءات ليست خاصة بنوستر دامس. طبعا هناك نبوءات كثيرة جدا لابن عربي تتحدث عن الشام وعن العراق وعن مصر وعن بلاد الغرب وعن إيران، مفصلة وقصائد طويلة، وحتى عن أساتذة ابن عربي أيضا وعن غيرهم. هناك أيضا مثلا مقطوعة في بالي لأحد السادة، السيد علي ابن السيد ناصر الإحسائي، مقطوعة هي طويلة الحقيقة، أنا أحفظ منها أبيات من هذه المقطوعة. المقطوعة أيضا هي على سبيل التنبؤ، مقطوعة شعرية. وهذا السيد كما هو المعروف بين يعني أصحاب هذا المجال يقولون توفي قبل 600 سنة في الإحساء. يقول فيها: سيأتيك عام به كوكب كثير الشعاع طويل الذنب. سيأتيك عام به كوكب. طبعا هذه الأبيات بالمناسبة انتشرت ونشرها أحد الفلكيين الكويتيين من السنة وليس شيعيا، نشرها في سنة 79 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بعد مجيء السيد الخميني من باريس. وأنا رأيتها في أكثر من مكان، في أكثر من مصدر من الكتب القديمة. سيأتيك عام به كوكب كثير الشعاع طويل الذنب، قد يشير إلى مذنب هالي أو غيره لا أدري، وبالنتيجة ليس هناك ترتيب تاريخي في التنبؤات. سيأتيك عام، وإن كان أعتقد هو يمكن متى تتذكرون متى؟ في 84، خرج في 84. سيأتيك عام به كوكب كثير الشعاع طويل الذنب، ويأتيك عام به عوصة تهيج إليها عموم العرب، ويأتيك عام به محنة يصيب عراق البلا والنصب، بإيران يظهر داعي الهدى أعز البرية أما وأب، طوبى لمن كان في عهده وطوبى لمن هو طفل يرب، فإن كنت في قولتي كاذبا فلعنة الله على من كذب. ذلك كان أحد الشعراء سمع بهذه أجابه يعني أجاب قال قد جاءنا العام الذي قلته والقول في بياضه كالورق. قد جاءنا العام الذي قلته والقول في بياضه كالورق. وهاجت الأعراب في عوصة وعم أهل الرافدين النصب وجاء صدقا كل ما قلته ورحمة الله على من صدق. وهناك الكثير من المتنبئين من العرب وحتى من غير العرب. على سبيل المثال هذا الكتاب كتاب علائم الظهور، لا أدري أن الكاميرا تصوره أو لا تصوره. هذا الكتاب علائم الظهور، هذه نسخة أنا صورتها على نسخة قديمة جدا، قد تبدو يعني النسخة واضح أنها قديمة، صورتها في سنين ماضية على نسخة قديمة جدا مطبوعة سنة 1329 سنة 1300 طبع في شهر رجب المرجب سنة 1000 يعني قبل أكثر من 100 سنة. هذا الكتاب مطبوع لمؤلفه الميرزا محمد ناظم الإسلام الكرماني. الكتاب باللغة الفارسية وليس بالعربية. يذكر فيه، الحقيقة كانت عندي كتب كثيرة من هذا النوع لكن الآن ليست تحت يدي، يعني قسم منها جار عليه الزمان وقسم منها جار عليه أبناء الزمان. في هذا الكتاب ينقل قصائد أيضا على سبيل القصائد التنبؤية لمتنبئ إيراني هو معروف من مشايخ الصوفية الكبار، توفي بعد ابن عربي بمئتين سنة، كان متأثر من المتأثرين بابن عربي أيضا، شاه نعمة الله ولي اسمه، له مزار معروف في مدينة ماهان في كرمان في إيران، يعني قبل نوستردامس. يعني ابن عربي توفي سنة 1240، سنة 1431 توفي شاه نعمة الله ولي، بينما نوستردامس سنة 1566، يعني وفاته قبل نوستردامس بفترة زمنية طويلة. وعنده قصائد طويلة باللغة الفارسية تتحدث عن حوادث بشكل تفصيلي حتى أكثر من التفاصيل التي يذكرها ابن عربي في القصائد المنظومات العربية التي أشرت إليها. فقط على سبيل المثال، فقط أشير على سبيل، هو تحدث عن الملوك الذين يحكمون بلاد فارس إيران، وتحدث عنهم بالأسماء وبالأوصاف بأشياء تفصيلية. أنا أشير فقط إلى الأبيات التي أفهم منها أنها تتحدث عن زمان السيد الخميني، فيها إشارات واضحة. هو يقول قارة قتل الأشكر بسيار أزميان وكنار مي بينم، يعني أرى قتلا وذبحا من هنا وهناك في هذه الجهات وفي تلكم الجهات. يقول بعد زآن بچند سال دیگر عالمی چون نگار میبینم چون زمستان پنجمین بگذشت. زمستان پنجمین بگذشت هي مدة 50 سنة، مدة حكم الشاه وأبيه، لأن والد الشاه حكم إيران 15 سنة والشاه حكم إيران 35 سنة. چون زمستان پنجمین بگذشت يعني مرت 50 شتاء، ششمین خوشبهار میبینم. طبعا من جملة الشعارات التي رفعها الإيرانيون في الثورة، يعني كانوا يقولون هذا شعار رفعه الإيرانيون بهار آزادی در بهار طبيعات، وكانت أيام بهمن وبهمن يعني كلمة بهمن باللغة العربية إذا ترجمت تعني الثلج، الشهر الذي يقع فيه الثلج. أيام الثورة الشديدة يعني ما تسمى بعشرة الفجر في إيران ابتدأت من يوم 12 بهمن إلى يوم 22 بهمن. بهمن هو كلمة تعني الثلج، يعني من أكثر، لكن في السنة التي وقعت فيها الثورة ومجيء السيد تحول الجو إلى ربيع، لذلك كانوا يرفعون هذا الشعار بهار آزادي، يعني ربيع الحرية، در بهار طبيعة في ربيع الطبيعة، الجو صار ربيعا. لربما أيضا هو هنا يشير إلى هذه القضية، ششومين خش بهار مي بينم، يعني البهار الجميل أنا أراه، نايب مهدي أشكار شفات نوع آل تبار مي بينم. هذا اللفظ لم يعرف في تاريخ الشيعة بهذا الشكل، يعني لم يطلق كلمة نائب المهدي أو نائب الإمام على شخص إلا على السيد الخميني بشكل علني وبشكل واضح، يعني هذا اللفظ لم يطلق إلا على السيد الخميني، يعني هذا اللفظ أطلقه أصحاب الإمام، أنصار الإمام، وأخذ يكتب على صور السيد الخميني نائب الإمام أو نائب المهدي، يعني قبل هذا ما كان معروف هذا المصطلح، أقصد ما كان معروف على سبيل الاصطلاح والإطلاق على شخص، وإلا يقولون أن العلماء هم نواب الإمام، هذا موجود على سبيل الكلام العام، لكن أن يشخص يطلق لفظ على شخص قبل السيد الخميني حد علمي حسب اطلاعي على يعني تاريخ علماء الشيعة لم يطلق على أحد قبل السيد الخميني، أن يطلق بشكل رسمي ويعني يكتب على صوره، يكتب على كتبه. يقول نائب مهدي أشكار شفت، يعني صار معروفا واضحا. في مكان آخر وهو يتحدث عن يقول سيدي تاجدار ميبينا، وهذه التاجدار هذه العبارة يتحدثون يصفون فيها العمامة، تاجدار صاحب عمامة، يعني سيدي أرى سيدا يلبس العمامة. ذلك في بيت آخر هنا ماذا يقول؟ يقول بندقاني جناب حزرتي أو، يعني بندقان يعني أتباعه، أتباع هذا الرجل هذا الذي هو نائب مهدي أشكار شفت، وبعد ذلك يقول بندقاني جناب حزرتي أو، الأتباع أتباعه سر بسر تاجدار ميبينم، كلهم يلبسون العمائم، سر بسر تاجدار ميبينا، أتباعه كلهم يلبسون العمائم. إلى أن يقول بعد ذلك، يعني يتحدث عن علائم أخرى، يقول قائم الشر آل بيغمبار بجهان أشكار ميبينا، يعني وأرى يعني قائم الشر من آل محمد، آل بيغمبار يعني آل النبي، قائم الشر آل بجهان أشكار مبينا. مقصودي طبعا هي القصيدة طويلة جدا، القصيدة إذا تلاحظون تبدأ من هنا فيها تفاصيل كثيرة، يعني القصيدة طويلة جدا، وهي ليست كلها هنا، في مصدر آخر أنا رأيتها أطول من هذه بكثير جدا. فمقصودي أن مسألة التنبؤ لم تكن حكرا على نوستردامس، وعندي شواهد أخرى قد يطول المقام بذكرها، ربما نتناولها في الحلقات القادمة أو في وقت آخر، يعني أرى الوقت يجري سريعا وإلى الآن لم نتكلم بشيء عن قراءة المستقبل. فالخلاصة التي أصل إليها يعني أن هذه السمعة الواسعة لنوستردامس صارت بسبب أن الغربيين هم أصحاب الصولة والجولة في هذا العالم، وإلا يعني هناك من المتنبئين كما لاحظتم من العرب، من المسلمين، من الفرس ومن غيرهم، ممن عندهم من التنبؤات التي قد تكون أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا من تنبؤات نوستردامس. وعلى أي حال الشيء الذي أخلص إليه. حينما نقرأ تنبؤات هؤلاء المتنبئين سواء الذين أشرت إليهم من العرب من غير العرب أو نوستردامس، الإنصاف يجعلنا نقر أنهم هم رأوا شيئا، عرفوا شيئا، وإلا قد تكون الرؤية غير واضحة عند بعضهم وعند البعض الآخر أوضح، قد لا تكون الرؤية كاملة، قد لا تكون الرؤية تفصيلية، لكنهم رأوا شيئا، لكنهم تلمسوا شيئا، لكنهم تحسسوا شيئا. أقول يعني بعد هذه الجولة يمكن أن تكون هذه صورة مختصرة عن نبوءات نوستردامس وعن أمثاله، وإن شاء الله إذا كان هناك وقت آخر نتحدث أكثر عن نوستردامس أو عن المتنبئين الآخرين. كان بودي أن أتحدث عن متنبئ صيني آخر وعنده تنبؤات ربما أدق من تنبؤات نوستردامس، نتركه إلى وقت آخر إن شاء الله.
سماحة الشيخ، نسمع كثيرا هذه الأيام عن الهرمجدون من قبل المتنبئين والمبشرين من جماعة شهود جهوفا، فحقيقة ما هي مصداقية هذا الهرمجدون، وهل له أي مصداقية في نظركم؟
والهرمجدون، هرمجدون، أرمجدون، مصطلح مخيف في عالم الإعلام وحتى في عالم السينما، حتى في عالم السينما، السينما الهوليودية، مصطلح هرمجدون، أرمجدون، مصطلح مخيف، مصطلح يبعث على الرعب. وفي الثقافة المسيحية بالذات، الثقافة المسيحية الإنجيلية، المسيحيون الإنجيليون، هذا المصطلح من المصطلحات الشائعة بينهم. طبعا هو لم يرد، هو لم يرد بحسب علمي في كتب اليهود، حسب علمي ومتابعتي لكتب اليهود وللتوراة ولمزامير داود، لم يرد، لم أرى هذا العنوان أو هذا المصطلح. حسب علمي هو ورد مرة واحدة في كتاب العهد الجديد، النيو تستمنت، في كتاب العهد الجديد، وورد في رؤيا يوحنا، في رؤيا، وهي في الصفحات الأخيرة من كتاب العهد الجديد، من كتاب الإنجيل أو مجموعة الأناجيل، ورد ذكر الهرمجدون بشكل مختصر. الهرمجدون معركة عظيمة جدا تقع في فلسطين. هرمجدون هي التسمية، قد تكون التسمية السريانية لمنطقة الآن معروفة في فلسطين تسمى بهضبة أو تل مجيدو، موجودة الآن في فلسطين منطقة هضبة أو تل تعرف بهضبة أو تلة مجيدو، وهي منطقة صغيرة. يعني هذه المنطقة الصغيرة لا تتناسب مع قصة المعركة العظيمة التي هي أعظم معركة في التاريخ، فأين تقع؟ يعني إذا ننظر، هي فلسطين كلها صغيرة، أرض فلسطين كلها صغيرة، إن كانت فلسطين التي يقطنها الإسرائيليون أو التي يقطنها العرب. وهذه منطقة مجيدو منطقة صغيرة ليست كبيرة. يعني العقيدة هكذا تقول، العقيدة المسيحية الإنجيلية، أن معركة كبيرة هنا تقع في هذه المنطقة، وهي أكبر معركة في التاريخ، وهي المعركة الفاصلة والتي بعدها ستنعم البشرية بالألفية السعيدة. الألفية السعيدة وهي الألفية التي ينزل فيها المسيح إلى الأرض ويعيش الناس فيها عيشة سعيدة، وبعدها ينتقلون إلى العالم الآخر بعد أن تنتهي الألفية السعيدة. طبعا هذا موضوع، هو موضوع فيه تفاصيل كثيرة، الآن أنا لا أسلط الضوء عليه لأن هذا يرتبط بمطالب أخرى مطالب حتى تتعلق بالثقافة الأمريكية وتتعلق بالسياسة الأمريكية وتتعلق بوجود إسرائيل وتتعلق بأشياء كثيرة. لكنني فقط أشير إلى المقطع الذي ورد فيه ذكر الهرمجدون، وبعد ذلك في طوايا حديثنا في هذه الحلقة أو الحلقات القادمة قلت أنا في بداية الحديث الكلام عن المستقبل وعن قراءة المستقبل لا نتمكن أن نحيط به في حلقة واحدة، نحتاج إلى عدة حلقات. هذا هو الإنجيل، كتاب العهد الجديد، هذا مجموعة الأناجيل، وهذه رؤيا يوحنا الآن بين يدي، هذه الصفحات الأخيرة من الأناجيل من كتاب الإنجيل. في رؤيا يوحنا في القسم السادس عشر في الإصحاح السادس عشر، طبعا رؤيا يوحنا هي بحاجة إلى شرح، أنا الآن لست بصدد شرحها، واختلف المفسرون المسيحيون في شرحها، فهناك من أراد أن يفسرها تفسيرا حرفيا وهناك من فسرها تفسيرا رمزيا، يعني هناك مجموعة فسرت الرؤيا تفسيرا حرفيا، تفسير الحرفي يعني التقيد بحدود الألفاظ بحدود الأسماء والمسميات، والتفسير الرمزي لا، يعني الأسماء والمسميات تعطى أكثر من معنى، باعتبار أن هذه الرؤيا كانت في زمان توجد أسماء ومسمى، مثلا على سبيل المثال مثلا بابل، مدينة بابل، الذين فسروا رؤيا يوحنا تفسيرا حرفيا قالوا بابل هي العراق، بابل بابل، الذين فسروها تفسيرا رمزيا قالوا بابل هي رمز للمدينة العظيمة، يمكن أن تكون بابل في زمن بابل، يمكن أن تكون روما في زمن روما، يمكن أن تكون الآن واشنطن أو نيويورك في هذا الزمان، الذين فسروها تفسيرا رمزيا. في المقطع السادس عشر في الإصحاح السادس عشر يقول وسمعت صوتا جهيرا، لأنه كان يراه، وهذه نبوءة مثل النبوءات، كان يسمع ويرى، يقول وسمعت صوتا جهيرا من الهيكل يقول للملائكة السبعة، طبعا هذه الرؤيا غير الأناجيل، هذه من الكتب الملحقة بالأناجيل لكنها بمجموعها تسمى كتاب العهد الجديد. الأناجيل الأربعة غير هذه الرؤيا، هذه الرؤيا من توابع الأناجيل. وسمعت صوتا جهيرا من الهيكل يقول للملائكة السبعة اذهبوا فصبوا أكواب سخط الله السبعة على الأرض، ثم يتحدث عن الأكواب السبعة، أنا لا أريد أن أقرأ النص بكامله، نصل إلى قال وصب السادس، يعني الملك السادس باعتبارهم سبع ملائكة وسبع أكواب، وصب السادس كوبه في النهر الكبير نهر الفرات، وصب السادس كوبه في النهر الكبير نهر الفرات، فجف ماؤه ليعد الطريق لملوك المشرق، ورأيت ثلاثة أرواح خبيثة مثل الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب، فهي أرواح شيطانية تأتي بالخوارق وتذهب إلى ملوك المعمور كله تجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم يوم الله القدير، ها أنا ذا آت كالسارق، فطوبى للذي يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يسير عريانا فترى عورته. فجمعتهم في المكان الذي يقال له بالعبرية هرمجدون. هو فقط في هذا الموطن فجمعتهم في المكان الذي يقال له بالعبرية هرمجدون. ثم يبدأ الحديث عن الحرب والوقائع التي تقع. وصب السابع كوبه في الجو فخرج من الهيكل صوت جهير أتى من عند العرش وكان يقول: قضي الأمر وحدثت بروق وأصوات ورعود وحدث زلزال شديد إلى تفاصيل كثيرة نحن الآن لا نريد الإشارة إليها. التفاصيل الموجودة يعني أن هذه الحرب وهذه الواقعة هي أعظم واقعة في التاريخ، وهي الواقعة التي يحدث فيها الفصل بين الخير والشر، وبعدها تكون الألفية السعيدة. فهرمجدون هرمجدون أرمجدون هو الإشارة إلى هذا الموضوع. لكننا كما قلت إذا أردنا أن نطبق القضية على أرض فلسطين فلا نتوقع أن أرضا بهذه المساحة تجتمع فيها كل جيوش الأرض وكل ملوك الأرض، تحدث في هذه المعركة الفيصل ويفصل بين الناس بين خيرهم وبين خيرهم وشريرهم في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. الصورة منطقيا لا يمكن أن تتوقع. فلذلك لابد إذا كانت الصورة صادقة وإذا كانت النبوءة صادقة لابد أن تفسر على نحو الرمز. أنا ذكرت لكم قبل قليل مثلا هناك مجموعات مسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية يعادون الحكومة الأمريكية، مثلا فسروا هذا المقطع بقضية 11 سبتمبر. هذا المقطع: سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض. على من؟ على بابل. الحديث عن بابل. سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وأترفوا معها حين يرون دخان لهيبها، وعلى بعد يقفون خوفا من عذابها ويقولون: يا ويلتاه يا ويلتاه، أيتها المدينة العظيمة بابل المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة أتى الحكم عليك. وتجار الأرض يبكون ويحزنون عليها لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد. يستمر الكلام حتى الحديث عن الفاكهة وعن الأطعمة يستمر إلى أن يقول: جميع الربابنة وجميع بحارة السواحل والملاحون، يقولون لأنها هي مدينة بحرية، جميع الربابنة وجميع بحارة السواحل. لذلك يقولون بابل ليست بحرية، ليست بابل العراقية، وإنما بابل رمزي. على أي حال هناك منهجان في التفسير، تفسير حرفي وتفسير رمزي. ولو يعني صارت فرصة إن شاء الله في الأيام القادمة ربما نتناول رؤيا يوحنا لوحدها بالدراسة، نسلط الضوء على مواطن التفسير الحرفي والتفسير الرمزي فيها. جميع الربابنة وجميع بحارة السواحل والملاحون وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا على بعد وصرخوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها، فقالوا: أية مدينة أشبه بالمدينة العظيمة؟ وذروا التراب على رؤوسهم وأخذوا يصرخون باكين محزونين فيقولون: يا ويلتاه يا ويلتاه، أيتها المدينة العظيمة، إن جميع أصحاب السفن في البحر قد اغتنوا من ثروتها في ساعة واحدة دمرت، إلى آخر الكلام. أنا أشرت في هذا المقطع إلى هذه القضية، وهو مسألة التفسير الرمزي والتفسير الحرفي للنبوءات. وهذا طبعا يجري على نبوءات نوستردامس وعلى نبوءات المتنبئين الآخرين. لذلك الذين يعملون في هذا الباب، في هذا المجال، في مجال النبوءات، عندهم قوانين وقواعد خاصة لتفسير النبوءات، عندهم قوانين وقواعد هم وضعوها من خلال دراستهم لطبيعة النبوءات ولطبيعة الرموز. فمن خلالها مثلا على سبيل المثال كلمة مابوس، الذين شرحوا نبوءات نوستردامس قالوا هذه صدام. وفقا لأي قاعدة؟ وفقا لقاعدة أن المتنبئين يستعملون الألغاز ويقلبون الأسماء. يعني أنت الآن إذا تقلب حرف بي إلى دي، مابوس، اقلب حرف بي إلى دي بالكتابة باعتبار بي ودي باللغة الإنجليزية في حالة السمول لتر، في حالة السمول لتر يعني متعاكسة، فأقلب البي إلى دي تكون مادوس، ثم أقلب الكلمة من الحروف اس دي تكون صدام، صدام. مابوس، أقلب البي إلى دي وثم أقلب الحروف أرجعها من الاس فالدي تكون صدام. مقصودي أن الذين يعملون في هذا الحقل، في حقل المتنبئين وفي شرح التنبؤات وشرح الألغاز، وطبعا في الكتب الدينية موجودة الألغاز خصوصا في كتب اليهود. نحن من طريق، ممكن إذا صار مناسبة، أن من طريق الأرقام تجد أن مواضع كثيرة ممكن أن تكون الإشارة فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن غيروا الحروف وأوجدوا حروف أخرى تحمل نفس الرقم للإسم القديم، هم يعرفونه ولا يريدون الآخرون أن يعرفوه، خصوصا أنه في الأزمنة القديمة أن كتب الديانات كانت حكرا على رجال الدين فقط، ليس مثل زماننا هذا. يعني مثلا في زمن اليهود كانت العلوم الدينية حكرا على رجال الهيكل، والكتب الدينية موجودة فقط، لا توجد طباعة ولا توجد ترجمات، كتب الدينية لها لغتها الخاصة ولها رجالها، فهي خاصة برجال الهيكل عند اليهود، وأيضا عند المسيحيين هي كتب خاصة أيضا عند النصارى، ونحن أيضا عندنا رموز حتى في كتبنا. يعني الحروف المقطعة في القرآن ما هي؟ أليست رموز؟ أليس عندنا روايات تقول إن في هذه الحروف المقطعة تواريخ كل الملوك الذين يحكمون الأرض إلى يوم القيامة؟ روايات موجودة عندنا عن أهل البيت عليهم السلام تقول إن في هذه الحروف المقطعة هذه خزانة فيها أسرار وفيها أسماء الملوك والأحداث التي تقع إلى يوم القيامة، هذا موجود في الروايات وأشياء أخرى، هذه خزانة أسرار الكتاب الكريم. ومن هنا أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، تبيان حتى للحوادث، لكن أين هذه الحوادث؟ هذه الحوادث في هذه الحروف، وهذه الحروف تحتاج إلى مترجم، والمترجم لابد أن يكون من قبل الله سبحانه وتعالى، وهنا الحاجة، الكتاب والعترة معا يسيران معا، لابد من مترجم لهذا الكتاب. ومن جميل الأشياء أن هذه الحروف المقطعة في القرآن نحن إذا جمعناها ربما هذا أيضا من جملة أسرارها، من جملة أسرارها الظاهرة وليس الباطنة، هذه الحروف فيها أسرار ظاهرة وفيها أسرار باطنة. من جملة أسرارها الظاهرة أننا لو جمعنا هذه الحروف وأسقطنا المتشابه منها لنتجت عندنا جملة واضحة، صراط علي حق نمسكه، وهذه من الأسرار الظاهرة في هذه الحروف. على أي حال، فمسألة الألغاز والأسرار موجودة في كتب الديانات وحتى في رواياتنا، نحن موجود عندنا في الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور وعن ظهور إمام زماننا، موجودة عندنا جملة من الروايات موجودة فيها رموز، رموز الطواسين والحواميم، موجود في بعض الروايات أرقام، موجودة رموز وألغاز. فالألغاز جاءت إلى المتنبئين أصلا، هي جاءت من الكتب الدينية أصلا، هذه اللغة لغة الألغاز التي عمل بها المتنبئون أصلا هي جاءت من الكتب الدينية، لأن الكتب الدينية فيها ألغاز وفيها إسرار. لذلك قلت بأن المتنبئين والذين يعملون في هذا الحقل حينما يريدون شرح نصوص المتنبئين والنصوص التنبؤية فعندهم موازين وقواعد خاصة. لو كان المجال يسمح لتوغلنا أكثر في هذا الموضوع، ولكننا ندع الحديث يجري على رسله، وأينما وصلنا إلى نقطة نبينها في حينها، والحديث متواصل إن شاء الله تعالى. إذا يعني عندك سؤال أبو مهدي يعني يتعلق بالهرمجدون، أنا بالخدمة إذا الجواب ليس واضح.
سماحة الشيخ، الأبراج المتعارف عليها بين الناس، هذه الأبراج ما هو أساسها؟ وهل يمكن أن نعتبرها كوسيلة أو مصدر لمعرفة المستقبل؟
الأبراج هي يعني هوس الناس في هذا العصر، والأبراج قطعا ليست علما، أكيدا أن الأبراج ليست علما، لأنه كل علم أي علم من العلوم، نحن كيف نعتبر مجموعة من المعلومات علما؟ لابد أن يكون هناك بين هذه المعلومات رابط يربطها، ما يصطلح عليه أو ما يسمى بموضوع العلم. لابد أن يكون هناك موضوع معين تدور حول مسائل العلم، فحينما تكون عندنا مجموعة، الآن مثلا إذا نأتي بقضية من التاريخ، قضية من الطب، قضية من الفيزياء، قضية من الجغرافيا، وقضية من النحو، أي قضية من قضايا العلوم الأخرى، ونجمعها في كتاب، هل يقال هذا علم؟ لأن هذه مسائل متفرقة لا يوجد رابط يربط فيما بينها. فالعلم عادة يكون مجموعة من المسائل، مجموعة من القضايا، مجموعة من النظريات، مجموعة من الآراء، يربطها رابط معين، ثم يكون لهذا العلم هدف، غاية معينة مشخصة. ما يقال له الأبراج، علم الأبراج، فن الأبراج، ليس علما، لأنه هو مجموعة من المسائل التي لا ترتبط برباط واحد. علم الأبراج هو في الحقيقة يعني أشبه ب يعني فن من الفنون، فيه شيء من التسلية، يمكن أن تقول هكذا، يعني ليس علما حقيقيا، فيه بعض المعلومات الصحيحة. الآن إذا نريد أن نسلط الضوء، لا نريد أن نذهب إلى تاريخ علم الأبراج ومن أين نشأ، ونرجع إلى يعني كتاب بطليموس القديم الذي كتب في الأزمنة القديمة، الأزمنة اليونانية القديمة، ولا نريد الحديث عن هذه الموضوعات، اللي نتحدث عن الموضوع الواقعي الآن الموجود، وهو شغل الكثيرين، شغل الشاغل الآن في يعني في الصحف، في المجلات. أصلا هناك أناس لا يستطيع أن يخرج من بيته حتى يقرأ برجه، إما عبر الصحيفة التي تصل إليه أو عبر الإنترنت، لابد أن يطلع على برجه وبعد ذلك يذهب. هناك الكثير من أصحاب الشركات ومن يعني رجال الأعمال يعتمدون على هذه القضية، قطعا لا يعتمدون على الذي ينشر في الجرائد. الذي ينشر في الجرائد هذا شيء روتيني مكتوب ويكرر، قد لا يكتبه الصحفي، والذي يكتب في الجرائد غالبا أي واحد يقرأ البرج يرتاح، لا تجد شيئا لا يريحك في أبراج الجرائد، في أبراج الجرائد والمجلات أو في الأبراج التي يتحدثون عليها في بعض القنوات الفضائية مثلا. هناك الآن قنوات متخصصة بالأبراج أو برامج متخصصة بالأبراج عبر قنوات كبيرة معروفة. ما ينشر يعني على القنوات الفضائية أو في الصحف والمجلات هذا كله تطيب خاطر للناس، دائما الأشياء باعثة على التفاؤل، دائما هكذا. وحتى إذا أراد أن يتحدث عن شيء ليس فيه شيء من التفاؤل يقول أنه سحابة وغيمة وستزول وتنتهي، كلام عام عائم وغائم. لكن هناك تفصيلات قد يعطيها بعض المتخصصين في الأبراج لرجال الأعمال ولبعض الساسة. أصلا في فرنسا معروف الذين يعني أكثر الذين يترشحون للبرلمان الفرنسي يعتمدون على تنبؤات المتخصصين بالأبراج، وقضية معروفة في فرنسا ويكتب عنها في الصحافة في أيام الانتخابات. والكثير من الملوك والساسة يعتمدون على أقوال المتخصصين بعلم الأبراج، ما يسمونه بعلم الأبراج. لكن في الحقيقة علم الأبراج الآن الموجود أو فن الأبراج الآن الموجود هو مجموعة من معلومات قديمة التي قسمت الأبراج إلى 12 برج. طبعا هناك من يشكك يقول أن الأبراج هي 13، لكن لأن العدد 13 عدد يتشائم منه الناس، كان اليونانيون والرومانيون يتشائمون منه فتركوه، ولا يقولون الأبراج هي 13 وليس 12. على أي حال الآن الأبراج 12 أيضا هي مختلفة ما بين الأبراج الشمسية والأبراج القمرية. مثلا الصينيون يعتمدون الأبراج القمرية، والغربيون والشرقيون أيضا الآن يعتمدون الأبراج الشمسية. وحتى هناك اختلاف في تحديد هذا البرج بالضبط متى يبدأ ومتى ينتهي، هناك اختلاف في تحديد بدايات الأبراج ونهاية الأبراج، اختلاف في الساعات، ما يكتب في الجرائد والمجلات هذا الشيء، لكن هم فيما بينهم حينما يردون أن يريدون أن يحددوا بالدقة هناك اختلاف في تحديد الساعات، وهناك ساعات هم يحيرون في تحديدها لأنها تضيع ما بين الأبراج. لذلك بعض الأشخاص يقولون أن هذا يحمل صفات من برجين، لأن مثلا أن ولادته كانت في الساعات التي ضاعت بين البرجين. وفعلا هو حتى نحن الآن إذا نريد نحسب السنة، فالسنة الشمسية هي 365 يوم وست ساعات وكذا من الدقائق. لذلك كل أربع سنوات هناك السنة الكبيسة، يضاف اليوم 29 إلى شهر شباط، هذا اليوم يضاف هو مجموع ست ساعات من أربع سنوات. على أي حال لا نريد الدخول في كل هذه التفاصيل. الموجود الآن في يعني جو الأبراج، في علم الأبراج، في فن الأبراج، معلومات قديمة. يعني هذا الزودياك يعني الصورة الأصلية التي على أساسها يعني الخريطة، خريطة علم الأبراج مسمى بالزودياك، هذا قديم. وبعضهم يقولون هذا قد وضعه البابليون، وأن اليونانيين أخذوه من البابليين، وبعضهم يقولون أن الذي وضعه المصريون، وكل واحد يعني كل يدعي وصلا بليلة، وقسم يقولهم اليونانيون. على أي حال هذا الزودياك الذي هو يمثل خريطة الأبراج وهذا جاءنا من العصور القديمة، ونفس الزودياك الموجود في كتب الفلك القديمة وكتب التنجيم القديمة جاءنا من الأزمنة القديمة. ما يكتب الآن عن مواصفات مثلا رجل الحوت أو مرأة الحوت، امرأة الحوت أو طفل الحوت إن كان ذكرا أو أنثى، وما يقسمون من الأبراج أنه أنت في أول البرج أو في وسط البرج أو في آخر البرج، باعتبار أن البرج يستمر إلى 30 يوم، فالعشرة الأولى لها مواصفات معينة، العشرة الثانية، العشرة الثالثة. ما يكتب الآن يعني بحسب ما مطالعتي متابعتي لمثل هذه الكتب ومثل هذه الدراسات يبدو أنه قضية استقرائية، هم يبحثون مثلا عن الأشخاص المشهورين في العالم الذين مثلا يكون برجهم برج الجدي أو يكون برجهم برج الميزان، فيدرسون مواصفاتهم ثم يقولون إن رجل الميزان مواصفاته كذا وكذا، ويعمل في الأشغال كذا وكذا، وينجح في الأمور الكذا وكذا. قضية يعني متابعات واستقراء لبعض الأحداث التاريخية يجمعون معلومات قد تصيب وقد تخطئ. بعض الناس يقرأ فيجد هذه المواصفات تنطبق عليه فيصدق بها، وبالنتيجة هي مواصفات عامة لكل البشر. وبعض الأحيان حينما يتحدث طبيب في التلفزيون عن مرض وأعراض مرض، الكثير من المشاهدين يتصورون أنهم مصابون بهذا المرض. أو حينما يقرأ إنسان أعراض مرض في كتاب معين يصيبه الوهم أنه هو مصاب بهذا المرض. فنفس هذه القضية، يعني إنسان حينما يقرأ حقيقة ليست علما ولا يمكن الاعتماد عليها، وإذا صدقت في بعض الأحيان فصدقت من باب الاتفاق، لأنه لا نملك دليلا علميا يؤكد ذلك. إذا صدقت فصدقت من باب الاتفاق، ومن باب الاتفاق باعتبار هناك تشابه، هناك تشابه في المواصفات البشرية للناس، وهذه المواصفات تؤدي إلى نفس النتائج. يعني الإنسان الشجاع في أي مكان سيتصرف نفس التصرفات، والإنسان الكاذب يتصرف نفس التصرفات، فيمكن التنبؤ بتصرفاته، خصوصا وأنهم يعطون تنبؤات عامة يمكن أن تنطبق عليك أو تنطبق على غيرك. فمن خلال المتابعات من أوصاف الأشخاص يمكن التنبؤ، خصوصا إذا كان الإنسان يملك شيء من الحنكة وشيء من الذكاء وشيء من سرعة البديهة وشيئا من القيافة. قد نتحدث عن القيافة، القيافة ملكة موجودة عند كل الناس، لكنها تكون قوية عند البعض وتكون ضعيفة عند البعض الآخر. ممكن إنسان يعني يكون شاطر يعني وعنده معلومات وعنده دراسة لعلم الأبراج، فيمكن أن يستخرج بعض الأشياء التي يعني تكون موافقة للواقع. وإلا لو كان علم الأبراج يعني علما حقيقيا يوصل إلى نتائج حقيقية، لرأيت أن مثلا المشتغلين بعلم الأبراج يشتغلون في البورصات ويعرفون متى تكون الأسهم الرابحة ومتى تكون الأسهم الخاسرة، ويصبحون من أصحاب المليارات في أيام لو كانوا يعني يعلمون الحقائق. ليس علما، لا يمكن أن نقول علما، وليس طريقا لمعرفة المستقبل أبدا. أحسن الله عليكم سيدنا.
سماحة الشيخ، ما هو موقع الباراسايكولوجي من قراءة المستقبل؟
الباراسايكولوجي هو كعلم لم يعترف به لحد الآن على حد ما أعرف، يعني وإن كان علم مشهور. باراسايكولوجي يعني يمكن أن نقول هو يعني ما وراء الروح، ما وراء النفس، يعني أن تعلم بما وراء النفس، بما وراء الروح، يعني أن تعلم بما وراء ما عندك من المعلومات. هذا مقصودي ما وراء النفس، ما وراء الروح، باعتبار أن الإنسان في نفسه في روحه مجموعة من المعلومات. فأن تعلم شيئا ما وراء نفسك، ما وراء روحك، هو هذا الباراسايكولوجي. هو كما قلت على حد علمي لم يعترف به كعلم، باعتبار أن العلوم الآن التي يعترف بها هي العلوم التي تكون خاضعة للتجربة وخاضعة للمراقبة والملاحظة والمعاينة والمشاهدة وخاضعة للحساب. هناك حساب ودراسة وشيء حسي ملموس، فهذا العلم لا يخضع لهذه الموازين لأنه هو ما وراء الحس. الباراسايكولوجي يعني لا توجد له خطوط واضحة، وإنما هو الحديث عن هذه القدرات والملكات التي تسمى بالملكات الفائقة، ملكات الحس الفائق، والتي تكون بدايتها من الحدث. الحدث موجود عند الكثير من الناس إن لم يكن عند كل الناس. وقد يقال مثلا أن حدث المرأة مثلا أكثر من الرجل. الحدث موجود عند النساء، عند الرجال، عند الصغار، عند الكبار، عند العالم، عند الجاهل، عند الجميع، لكن يختلف من شخص إلى آخر. الحدث هو هذه بداية الباراسايكولوجي. الذين يدرسون الباراسايكولوجي يبدأون من الحدث. الحدث هو البداية، باعتبار الحدث إدراك شيء خارج النفس ما وراء الحس. أن تدرك شيئا ما وراء الحس، ما وراء النفس، ما وراء الروح، ما وراء الإدراك، وهذا الباراسايكولوجي. ولذلك مثلا يعتبر التنبؤ هو من الباراسايكولوجي، باعتبار أن التنبؤ هو إدراك ما وراء الحس، إدراك ما وراء الإدراك. لأن مثلا أن إنسانا يعيش مثلا في القرن 15 ويرى شيئا، وكما قلت يصف بأن هناك رجل نصفه خنزير، هذا شيء ما وراء الإدراك. وطبعا هذا ليس غريبا، نحن عندنا في هناك علوم الروحانيات أو ما يسمى بالطب الروحاني من المعارف الإلهية، من علوم الحكمة. الإنسان عنده قدرات وإمكانيات ضخمة جدا. يعني مثلا على سبيل المثال، الآن يقولون بأن كبار نوابغ العالم، كبار نوابغ العالم مثل نيوتن، مثل أينشتاين في الغرب، يقولون هؤلاء لم يستعملوا من قدراتهم العقلية، من قدرات الدماغ مثلا، من قدرات الدماغ إلا مقدار 4%. فما بالك يعني إذا هؤلاء النوابغ الذين قضوا حياتهم بالعلم والبحث والدراسة لم يستعملوا من أدمغتهم إلا بمقدار 4% أو أقل، ما بالك مثلا بالناس الذين يعني قضوا حياتهم بالتوافه، يعني كم استعملوا من عقولهم أو من قدرتهم الدماغية. أنا حينما أقول عقول ودماغ لا أتبنى المبدأ المادي الذي يقول بأن عقل الإنسان هو في دماغه. نحن نعتقد بأن عقل الإنسان في روحه، لكن الدماغ هو الجانب الجسدي من العقل، مثل ما أن قلب الإنسان في روحه، الإنسان كيانه في روحه، لكن الجانب المادي أين؟ في جسده. قلب الإنسان في روحه، لكن الجانب المادي من القلب هو هذا القلب، هذا العضو الذي يقال له كمثري الشكل أو الصنوبري الشكل، هذا الموجود في صدر الإنسان. كذلك عقل الإنسان في روحه، القدرة العقلية في الروح، لكن الجانب الجسدي منها أين موجود؟ في الدماغ، في المخ. فهؤلاء يقولون بأن هؤلاء العباقرة النوابغ استعملوا 4%، وربما هذا يتطابق مع أحاديثنا الشريفة التي تقول بأن العلوم منذ آدم إلى يوم ظهور الإمام ما خرج منها إلا حرفان، وأن الإمام عليه السلام سيخرج 25 حرف. فإذا كان كل هذه المعارف والعلوم وستتطور ولا ندري متى يكون الظهور، ما هي إلا حرفان، فما بالك وهذان الحرفان، هذان الحرفان لم يحط بهما إنسان، وقلنا هؤلاء العباقرة استعملوا 4%، فما بالك إذا أضفنا إلى الحرفين 25، ولا ندري كم سعة هذه الحروف. الحرف لا يساوي الحرف الثاني، يعني الحرف مراتب، فلربما كانت هذه الحروف 25 كل حرف منها أوسع من هذه الحروف السابقة، من الحرفين السابقين. فقطعا سنحتاج إلى استعمال عقل أكبر وأوسع، قدرات عقلية. لذلك الروايات تقول أنه يمسح على عقول الخلق، على رؤوس الخلق، فيجمع بها عقولهم. فهذه تدل على أن العقل البشري فيه من القدرات الكامنة الضخمة جدا. ولذلك هذا المعنى الذي تحدثنا عنه في برامج سابقة، من أن الإنسان في زمان الإمام عليه السلام يتساوى عنده عالم الغيب والشهادة، إنما نتيجة القدرات التي ستتفجر فيه. الإمام عليه السلام مثل ما يخرج كنوز الأرض، أليس الأرض تخرج له كنوزها وتخرج له أفلاذ أكبادها. أفلاذ الأكباد، أفلاذ الأكباد تشير إلى أن أشياء ستخرج من الأرض لم تخرج لحد الآن، لأن الإنسان لم يصل إلى باطن الأرض، لا يتمكن من الوصول إلى باطن الأرض، يصل إلى حد معين. النفط قريب من سطح الأرض، أما أفلاذ الأكباد هناك شيء، أفلاذ الأكباد يعني هناك أكباد والأكباد تكون في الغور وهناك أفلاذ لها، والأفلاذ هي أهم ما فيها، يعني أغلى ما فيها، كما يقول الإنسان عن ولده بأنه فلذة كبدي، أعز ما في الكبد، يعني أغلى ما في الكبد. فتخرج الأرض أفلاذ، ستخرج أشياء أخرى، خصوصا وإننا نعتقد بأن حركة الأرض ستتباطأ. الشيء الطبيعي أن حركة الأرض تتباطأ إذا كبر حجمها، يعني إذا أردنا أن يعني ندرس القضية دراسة فيزيائية، إذا كبر حجمها ستتباطأ حركتها. على أي حال ليس الحديث عن هذا الموضوع، لكن نحن عندنا في الروايات أن السنة الواحدة من زمان الإمام الحجة تعدل 10 سنين من سنيكم، وربما أكثر، لأن رواية أخرى تقول 7 سنين، رواية تقول 10 سنين، إذن العدد ليس محدودا، إذن العدد وإنما الظرف الوقتي في زمانه بحسب الشرائط المتوفرة آنذاك في المستقبل هو الذي يحدد المسألة. فكيف يكون الزمان سنته ب10 سنين؟ إذن لابد من تباطؤ في حركة الفلك، فإما أن حركة الأرض تتباطأ، أو أن نظام الجاذبية بين مكونات المجموعة الشمسية يتغير، لأنه كيف تنضبط حركة الأرض؟ أليس بقوة الجذب؟ قوة الجذب فيما بينها وبين الشمس، وقوة الجذب فيما بينها وبين الكواكب الأخرى، وقوة الجذب فيما بينها وبين القمر، بهذا تنضبط حركة الأرض، لماذا لا تفلت من المدار؟ الكون واسع مفتوح، لماذا تدور حول نفسها في نفس المكان وتدور في نفس الفلك حول الشمس؟ فتأتينا الفصول، الشتاء في نفس الوقت يأتي، والصيف في نفس الوقت، والخريف والربيع في... لماذا لم يأتنا الصيف في وقت الشتاء أو الشتاء في وقت الصيف؟ لأن حركة الأرض منضبطة، منضبطة بسبب قانون الجذب، قانون الجذب المتوازن بين الجذب بين الشمس والأرض، الجذب بين الأرض والمريخ وعطارد وبقية الجذب بين الأرض والقمر، ونفس كتلة الأرض أيضا لها أثر على الجاذبية. كتلة الأرض، تشكل الأرض من المياه واليابسة، وتشكل الأرض من جبال مرتفعة وأراضي منبسطة، هذا كله يؤثر على قضية استقرار الأرض، التوازن، توازن قوة الجذب الموجودة في الأرض. على أي حال، فإما أن يتغير قانون الجاذبية فتبطئ الحركة، وإما أن يكبر حجمه، وإما أن يكون شيء آخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيعني هذه التغيرات التي ستحدث سيصحبها تغير مع الإنسان، والتغير الذي سيكون في الإنسان هو أن تتفجر مواهب وقدرات جديدة، كما تخرج الأرض أفلاذ أكبادها، سيخرج من الإنسان أيضا أفلاذ أكباده، قدرات هائلة، سيتفجر العقل البشري بشكل آخر، ستتفجر الروح البشرية بشكل آخر. فهذه الإمكانية، إمكانية القدرة على التنبؤ أو الاستبصار، هي موجودة في الإنسان لكنها لم تتفجر بعد، فلربما يخرج بعضا منها في إنسان، يخرج من سجنه، هذه مثل المسجونة، فبعض الناس ولا علاقة لها بالإيمان، ربما يكون المتنبئ ليس مؤمنا أصلا، قد يكون ملحدا، التنبؤ لا علاقة له بالإيمان ولا علاقة له بالقرب الإلهي، لأنه يتنبأ في أشياء يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، ليس علما يقينيا أو قطعيا. العلم اليقيني والعلم القطعي عند أولياء الله، أما هناك معارف وعلوم وحقائق موجودة في الحياة يمكن للإنسان أن يصل إليها بسبب قدرات وقابليات موجودة عنده. وهو هذا موضوع الباراسيكولوجي، موضوع الحقيقة واسع، ولو لم يكن حقيقة لما كان فيه اهتمام من قبل الحكومات. يعني هناك كتب في الولايات المتحدة الأمريكية، الحرب الباراسيكولوجية أو حرب العقل، ذكر فيه حقيقة معلومات وحقائق ليست هي من الخرافة. ذكر أرقام عن ساسة وسياسيين، وأرقام عن دوائر حكومية ودوائر في الاتحاد السوفيتي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، عن اعتماد البلدين على هذه القضية، واعتماد بشكل قوي جدا، وعن تسابق فيما بينهما على هذا الأمر، لكن ليس بشكل واضح وعلني للناس. بل هو قد ذهب بعيدا في هذا الكتاب وكتابات أخرى أيضا رأيتها، إلى أن الحرب المستقبلية هي حرب باراسيكولوجية. قد تكون مبالغة أو لا أدري، لكن مقصودي أن هذا الكلام يدل على شيء من الحقيقة، لا نقول على تمام الحقيقة، فلنقل على شيء من الحقيقة. كما قلنا بخصوص تنبؤات المتنبئين، لا نقول أنها كلها حقيقة، لكن تدل على شيء من حقيقة. أحسن الله إليك سيدنا.
نعم شكرا. شيخنا ذكرتم بالبداية النبوءات الدينية، فالسؤال هو النبوءة الدينية ما جاء في الكتب السماوية المقدسة التوراة والإنجيل، ما هي أبعادها وكيف ممكن التعامل معها؟
هو كان يعني من ضمن كلامي كان الحديث عن النمو الدينية، مثلا على سبيل المثال حينما سألني أبو مهدي عن الهرمجدون وقرأت بعض المقاطع من الإنجيل، ويمكن أن نقرأ أيضا مقاطع أخرى من الإنجيل أو من التوراة وحتى من الكتاب من كتابنا الكريم من القرآن الكريم. النبوءة الدينية طبعا إذا كانت نبوءة دينية حقيقية من نبي أو من كتاب حقيقي، نحن نتعامل معها بالشكل اليقيني قطعا. يعني كما الآن مثلا نتعامل مع الأحاديث التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام بخصوص إمام زماننا عليه السلام، أو إذا نتعامل مع نبوءات تنبأ عنها القرآن، أو حتى في التوراة والإنجيل إذا كنا نعتقد أن هذا النص ليس محرفا. إذا عندنا نص مثلا في التوراة ونعتقد أن هذا النص ليس محرفا، هذا النص جاءنا من موسى عليه السلام، أو هذا النص جاءنا من عيسى في الإنجيل، نحن نتعامل معه تعامل اليقينيات، لأنه ما جاء من طريق الوحي، ما جاء من طريق النبوات، من طريق الأنبياء، قطعا نتعامل معه بدرجة اليقين. لذلك نحن هنا لا نريد الحديث بشكل مركز على ما جاء عن الأنبياء بالشكل اليقيني والقطعي، نتحدث عن الشيء المظنون، وإلا هذا الكلام كله في نبوءات المتنبئين هو يقع في دائرة الظن، أما الذي يأتينا من طريق الأنبياء فذلك يقع في دائرة اليقين. ولا نريد أن نخلط بينما يأتينا من طريق اليقين وبينما يأتينا من طريق الظنون والاحتمالات. نعم إذا ثبت عندنا مثلا هذا النص جاء من عيسى عليه السلام أو هذا النص جاء من موسى عليه السلام، نحن نتعامل معه كما نتعامل مع الكتاب الكريم، مع القرآن، نعتبره نصا من طريق النبي، من طريق الوحي. أما حينما تكون هذه النصوص إن كان في كتاب العهد القديم أو في كتاب العهد الجديد نحن غير متأكدين من أنها جاءت من طريق موسى عليه السلام أو من طريق عيسى عليه، وأن يحتمل نحن يمكن أن يكون بعض الكلام جاء من طريقهم لكن لا نملك اليقين، لذلك نحن نتعامل معها على سبيل الظن، يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون، إلا أن تكون موافقة ومطابقة لنصوص نحن نعتقد بصحتها وبقاطعيتها. لكن هو بشكل عام يعني الكتب الدينية والنبوء الدينية هي تتحدث في هذا الجو، تتحدث في جو خارج هذا الجو الحسي. يعني نحن مثلا الآن حينما نأتي إلى الكتاب الكريم مثلا نلقي نظرة سريعة، مثلا حينما نأتي إلى سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني هناك مخلوق آخر، هناك عالم آخر غير هذا العالم المحسوس والمرئي. قل أوحي إلي، يتحدث عن مخلوقات تأتي وتسمع. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، جاءوا فسمعوا القرآن ثم يقولون يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ويستمرون في الكلام. مثلا يقولون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني هناك تواصل، هناك من الرجال من الإنس من يتواصلون مع الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أتعبوهم آلموهم آذوهم. ثم تستمر السورة وأنا لمسنا السماء، يعني وصلنا إلى الجهات العلوية إلى مقر القرار. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يستمعون، فماذا يستمعون؟ سيعلمون أشياء لا يعلمها الإنسان، سيعلمون شيئا عن المستقبل. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ثم تقول الآية فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لأنه عندنا في رواياتنا أنه قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، قبل ولادة النبي كان بإمكان الجان والشياطين أن يستمعوا لما في السماء، بعد ولادته منعوا، يحاولون فيجدون حرسا شدادا كما تقول الآية. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلى آخر السورة. مقصود هذا الجو، جو الآيات عن أي شيء يتحدث؟ لا يتحدث عن عالم الإدراك الذي ندركه الآن، يتحدث عن مخلوقات هي قريبة منا لكننا لا نراها. سمعت القرآن وآمنت به، ليش كلهم؟ بعضهم. لأنه يقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيههم هو إبليس، إن إبليس كان من الجن كما في آية أخرى. فهذا الجو جو موجود على أرضنا في عالم الدنيا لكننا لا نراه. مثلا إذا نذهب إلى سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أقطار من جميع جهاتها، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا السلطان يمكن أن يكون ماديا، يمكن أن يكون معنويا، هذا السلطان يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون آلة، يمكن أن يكون ولاية تكوينية، ويمكن احتمالات كثيرة. وهذا النفاذ من أقطار السماوات والأرض يمكن أن يكون نفاذا روحيا، يمكن أن يكون نفاذا ماديا. يا معشر الخطاب أيضا للمجموعة، يا معشر الجن والإنس، خطاب أيضا خارج الجو الإدراكي، ليس فقط للموجودين في الجو الإدراكي، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مثلا إذا نذهب إلى موطن آخر لندعه إلى آخر الكلام في سورة الصافات، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. طبعا الشياطين المردة هم أقوى أنواع الشياطين، شياطين الجان، الشياطين هم من الجان، والجان أمم في الروايات، منهم الأفاترة والأسامرة والفراعنة، ومنهم المردة والعتات، لكن المردة هم أكثر الشياطين قدرة، أكثر من العفاريت. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وذكر الشيطان المارد باعتباره أكثرهم قدرة، فإذا حفظت من الذين هم أكثرهم قدرة من باب الأولى ستحفظ من الذين هم أقل قدرة. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ليس عندهم مقدرة، ربما دون الملأ الأعلى نعم، لكن الملأ الأعلى الذي الجهة العليا لا يسمعون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. خطف الخطفة يعني أخذ شيئا لكن ليس من الملأ الأعلى، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني ينالون شيئا لكنه ليس من الملأ الأعلى، حبسوا عن الملأ الأعلى بعد ولادة رسول الله صلى الله عليه. مقصودي أن هذه الآيات تتحدث عن أي جو، هذا قرآن ليس روايات حتى يقال أنها ضعيفة السند أو صحيحة السند، قرآن يتحدث عن أجواء خارجة عن الحس الإدراكي الاعتيادي، وورودها في القرآن لا ليس هكذا عبثا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. موضع آخر، طبعا مواضع كثيرة في القرآن، أنا هنا لا أريد أن أستقصي المواضع كلها وإنما جئت من كل نوع بمثال. في مجلس سليمان النبي قال يا أيها الملأ، من سورة النمل المباركة، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، جو يعني خارج الإدراك الحسي الاعتيادي، قال يا أيها الملأ، الخطاب لمن؟ للجن والإنس باعتبار أن الجن كانوا يعملون عنده، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. دقائق، كم ساعة؟ فلنفترض أن سليمان سيبقى ساعة في مقامي في مجلسي، ساعة، ساعتان، نهار كامل، سليمان في فلسطين وعرش بلقيس في اليمن، فأية قدرة هذه؟ لا توجد طائرات ولا صواريخ، عفريت، قال وقلت العفريت العفاريت قبل قليل هم دون المردة، قبل قليل قلنا المردة أقوى من العفاريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه قوة أخرى، هذه القوة قوة الأولياء، قبل أن يرتد إليك يعني الآن قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن يتحرك موق العين جفن العين، لا تستطيع أن تتصور المقدار الزمني لها. هل يستطيع أحد أن يتصور المقدار الزمني لحركة قبل أن يرتد؟ لم يقل له يعني مجرد أن يرتد، قبل أن يعني قبل يعني ولا شيء من الزمن، يعني هنا انطمس الزمن، انطماس للزمن، هنا انطماس للزمان والمكان، انطمس الزمان والمكان. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وانتهى الأمر. فلما رآه وهم مجرد قالوا وانتهى، فلما رآه مجرد أن يعني مجرد أن أراد رأى، يعني لم يكن هناك زمان، يعني انطمس الزمان والمكان. يعني هذا الكلام لأنه يريد أن يعبر، كيف نحتاج إلى الكلام للتعبير حتى يسمع السامعون، وإلا كما في عقيدتنا هو عاصف ابن برقية وصي سليمان، وما بين النبي ووصيه هناك عوامل اتصال لا تحتاج إلى لفظ، عوامل التواصل، أنه كان علي محدثا عن رسول الله، بل في الروايات كان سلمان محدثا عن إمامه، محدث يعني لا يحتاج إلى حديث. المحدث هو مصطلح معروف، الذين يعرفون علم الحديث، المحدث التحديث ليس التحديث الكلامي، وإنما المحدث هو وسيلة تواصل من غير الكلام، وسيلة تواصل ما وراء الإدراك، ما وراء الحس. فبين الوصي والنبي هناك تواصل، لكن يريد أن يبين الحقيقة للسامعين. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، فلما رآه مجرد أن أراد انتهى، رآه مستقرا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، فوجد بنفس، حتى لا نستطيع نقول بنفس اللحظة، لأنه حالة انطواء وانطماس للزمان والمكان. ولذلك في علوم الحكمة الإلهية هناك ما يسمى بطي المكان ونشر المكان، طي الزمان ونشر الزمان، وهذا موضوع هذا لا يمكن أن يتصوره حتى الذي يعني يعرف الباراسايكولوجي. هاي مطالب عميقة جدا، هذه أعمق، هاي وراء ما وراء الباراسايكولوجي. لأن الذي يتحدثون عن في الباراسايكولوجي شيء هو قد يكون شبيه بهذه، ولكن هذا شيء أعمق بكثير. هذا المجلس مجلس يتحدث عن شيء، هو مجلس فيه ناس، فيه ملك نبي وفيه وصي وفيه جن وفيه إنس، هذا مجلس، هل هو مجلس كمجلسنا؟ هذا مجلس يتحدث عن ما وراء الإدراك. فتلاحظون مجلس للجن، مجلس لنبي من الأنبياء، حديث عن صعود المردة إلى السماء يستمعون فيطردون، هذه أجواء كلها تتحدث عن ما وراء الحس، عن ما وراء الإدراك. فليس غريبا أن الإنسان يمتلك شيئا من هذه القدرات، لكن ذلك ليس دليلا على حسن الإنسان أو صلاح الإنسان أبدا. هناك فارق بين أولياء الله وبين غير أولياء الله. الموطن الذي كنت أردت أن أشير إليه في سورة الصافات، في سورة الصافات وهي تتحدث عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إلى أن تقول فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم. طبعا أنا لا أريد أن أورد آراء المفسرين، أذهب إلى روايات أهل البيت بشكل مستقيم. فنظر نظرة في النجوم، الإمام الصادق عليه السلام قال نظر في علم النجوم، نظر نظرة في النجوم، لم يقل نظر إلى النجوم، قال نظرة في النجوم، فارق. لو كان ينظر إلى النجوم لقال نظر إلى النجوم أو نظر للنجوم، لكنه الآية واضحة، نظر نظرة في النجوم، ونظر نظرة لو كان نظر إلى النجوم، لكن نظر نظرة يعني كأنه يعني استخرج رأيا، استخرج نتيجة، نظر نظرة. فحتى لهو نظر، لماذا قال إني سقيم؟ فقال إني سقيم، نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، والكتاب كتابهم وهم يعلمون بأسراره، وهذه من جملة أسراره، قال نظر في علم النجوم فرأى مقتل الحسين عليه السلام فقال إني سقيم، إني مريض، إني متألم للذي سيجري على الحسين عليه السلام، وقال إني سقيم، سقيم للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا فسرها صادق العترة عليه السلام. قطعا النجوم المقصود منها هنا ليس علم التنجيم الذي قد يكون علم الأبراج من فروعه أو يستفيد منه. علم النجوم هذا المصطلح يطلق على ثلاث اصطلاحات. هناك علم النجوم لمعرفة الأوقات، يعني أن تحدد مثلا القبلة وتحدد أوقات الصلاة وتحدد مطالع الهلال ومجاري الهلال لتحديد الأوقات. عندنا في الرواية قال العلوم أربعة، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال العلوم أربعة، قال علم الفقه للأديان، وعلم الطب للأبدان، وعلم النحو للنسان، وعلم النجوم للأزمان. فعلم النجوم يراد منه بعض الأحيان هو العلم الذي تحدد به الأوقات الشرعية، معرفة طلوع الشمس وشروق الشمس وأوقات الصلاة وبدايات الأشهر ونهايات الأشهر ومعرفة الليالي والأيام، هذا يسمى بعلم النجوم المشار إليه في هذه الرواية. وهناك علم يقال له علم النجوم هو الذي اشتهرت فيه الرواية كذب المنجمون ولو صدقوا، فذلك العلم الذي أساسه كان مرتبطا إلى علوم وثنية، أن الناس يعبدون النجوم ويعتبرون أن الأسباب متأتية من النجوم، فذلك علم مذموم. وهناك علم خاص بالأنبياء والأئمة أشارت إليه هذه الآية، نظر نظرة في النجوم، هذا علم خاص بالأنبياء وبالأئمة. فكلمة النجوم تطلق على ثلاث معاني، النجوم للأوقات، النجوم العلم المذموم، والنجوم هذا الذي أشير إليه في هذه السورة المباركة، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وإلا هو جاء ربه بقلب سليم، فمن أين جاءه السقم؟ فهو قلبه قلب سليم، جاءه السقم والألم لما رآه مما يجري على الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
ولا في مقتل الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول نظر إلى النجوم فقال ما كذبت وما كذبت هي الليلة التي وعدني،
يعني هذه ربما هذا الكلام ربما ينظر فيه إلى أنه مواصفات الليلة، نظر نظر في النجوم فحدد الليلة ومواصفاتها، قد يكون هذا المراد منها، قد يكون هذا، وقد يكون مراد آخر ونحن لا ننفي طبعا، ولا يوجد نفي لتأثير النجوم والأفلاك والكواكب والقمر والشمس في الأرض، قطعا هناك تأثير، مثل ما يوجد تأثير مادي، أليس الآن القمر له مثلا تأثير على مناخ الأرض، تأثير على المد والجزر، تأثير حتى على بعض الحالات البيولوجية في جسم الإنسان مثل العادة الشهرية للمرأة، وأشياء كثيرة موجودة، هناك تأثيرات موجودة للقمر، تأثيرات منها ما هو قد يكون ماديا ومنها ما يكون معنويا. الآن يعني نحن عندنا في الروايات يكره إيقاع عقد الزواج والقمر في برج العقرب، نحن عندما تحدثنا عن الأبراج قلت في الأبراج هناك معلومات صحيحة ومعلومات خاطئة، ركام من المعلومات، فمثلا أنه هناك مواقيت الليلة الفلانية يكره فيها أن تفعل كذا، الليلة الفلانية يستحب، موجود هذا في الروايات. فنحن لا ننفي العلائق بين يعني الآن الصيف والشتاء والربيع والخريف من أين يأتي؟ أليس من علاقة الأرض وتأثر الأرض بالشمس وموقع الأرض من الشمس؟ هناك تأثير قطعا موجودة هذه التأثيرات، لكن لا بالنحو الذي يقال عنه في علم التنجيم الباطل، وهو أن جميع الأحداث التي تجري على الأرض هي مقدرة ومسببة من نجوم وكواكب معينة وتقسيمات. هذا علم تنجيم باطل نرفضه نحن. أما أن يوجد تأثير، قطعا يوجد تأثير، لا شك، لا شك أنه يوجد تأثير، وهناك تأثيرات قوية مادية ومعنوية ما بين الأرض والكواكب الأخرى. فقد يكون مقصود الأمير هو المعنى الأول، وهو نظر إلى السماء يعني علائم الليلة وتحديد الليلة، وقد يكون المعنى الثاني أيضا، وإن كان أرى أن المعنى الأول هو الأوفق.
أحسنتم سمحت الشيخ، سؤال آخر ويمكن ننتقل إلى حديث يعني آخر، حول يكثر الإعلام الغربي في الوسط، في وسط الإعلام الغربي حول أسرار الفاتيكان، فممكن أن تنطونا في الصورة توضحون عنها، عن أسرار الفاتيكان وعن هذا الإعلام؟
والله هي أسرار، فهي إذا كان أسرار فكيف نعرفها نحن؟ لكن أقول هكذا، بالنسبة لما يطرح في وسائل الإعلام أسرار الفاتيكان، أنا أرى أن الوقت قد مر جزء كبير منه، وأفضل أن نترك الجواب على هذا السؤال والأسئلة الأخرى التي عندكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتحدث عن، يكون بداية حديثنا عن أسرار الفاتيكان إن شاء الله، نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله، خصوصا وأنه حقيقة أنا ما عندي يعني بعض الكتب، بعض الكتب ممكن أأتي بها تفيدنا في هذا، بعض الكتب بعض الصور ممكن أن ننتفع منها في الإجابة على هذا السؤال، والحقيقة يعني لم أتوقع أني أحتاج إليها، لذلك لم أجلب هذه الكتب. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن هذا الموضوع، وأأتي ببعض الكتب بعض الصور بعض الوثائق التي تدور حول هذا الموضوع.
كما عودتنا مولاي، كلمة أخيرة في ختام الحلقة.
الكلمة الأخيرة، قبل قليل كنا نتحدث عن مجلس النبي سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف أن وصيه عاصف بن برقية وهو في رواياتنا أن عنده حرف واحد من حروف الاسم الأعظم، والروايات واضحة تقول أن حروف الاسم الأعظم 73 حرف، وعاصف بن برقية كان عنده حرف واحد، وبهذا الحرف كانت له هذه القدرة الهائلة التي انطبس فيها الزمان والمكان. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، طمس الزمان والمكان في لحظة واحدة، تلاشى الزمان والمكان بالكامل، فكان عرش بلقيس بنفسه موجودا، لا كما يصوره مثلا ابن عربي أو الكثير من العرفاء يقولون بأن عاصف قطع الفيض في اليمن وأوجد نفس الفيض في فلسطين. ابن عربي، محي الدين ابن عربي يصور المعنى هكذا، يقول أن عاصف ابن برقية قطع الفيض باعتبار أن كل موجود الله سبحانه وتعالى يصب عليه الفيض فيوجده، فأنه قطع الفيض في اليمن فانعدم ونقل الفيض إلى فلسطين فوجد عرش بلقيس. لكن الآية تقول لا، هو جاء به بنفسه، أنا آتيك به، آتيك بنفسه بنفس عرش بلقيس، لم يكن قطعا للفيض، لأنه إذا قطع الفيض أعدمه. وعندنا بديهية في الفلسفة تقول أن المعدوم لا يمكن أن يعاد، المعدوم لا يعاد، لأنه كيف لا يعاد؟ نعم يمكن أن يعيده بمثله، لكن لا يعاد باعتبار أن ذلك المعدوم قد وجد في زمان معين، وهذا الموجود الجديد وجد في زمان آخر، وجد في ظروف أخرى، فلا يمكن للمعدوم أن يعاد. على حال نحن الآن لسنا بصدد البحث الفلسفي في هذه القضية. آصف جاء به، عنده حرف واحد من حروف الاسم الأعظم، وعلي صلوات الله وسلامه عليه كما في الروايات أن النبي والأئمة عندهم 72 حرف من حروف الاسم الأعظم. هناك أبيات جميلة للأقساسي، للسيد الأقساسي، كان قد خرج في رحلة مع الخليفة المستنصر العباسي، خرج المستنصر العباسي وكان ابن الأقساسي معه، من السادة الهاشميين هو، فخرج معه وخرج من بغداد، وصل إلى المدائن، في المدائن هناك مدفون سلمان المحمدي، سلمان الفارسي. فالخليفة العباسي يقول لابن الأقساسي، يقول أنا أستغرب من هؤلاء الشيعة أو الرافضة أو الغلاة، يقولون إن عليا جاء في ليلة فغسل سلمان. القصة المعروفة أن الأمير عليه السلام ليلة وفاة سلمان الفارسي خرج من المدينة وجاء إلى المدائن وغسله وكفنه، القصة المعروفة، نحن لسنا بصدد إرادة القصة. فابن الأقساسي أجابه على السريق، وكان شاعر، قال أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا. أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا، وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا. وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا. فأنت في آصف لم تغل فيه، آصف الذي كنا نتحدث عنه، فأنت في آصف لم تغل فيه، بلى في حيدر أنا غال إن ذا عجبا. أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا، وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا. وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يوردوا كذبا. فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا. فأنت في آصف لم تغل فيه، بلى في حيدر أنا غال إن ذا عجبا. إن كان أحمد خير النبيين فذا خير الوصيين، أو كل الحديث هبا. أحسن الله عليكم جميعا.
أحسنتم أعزائي المشاهدين، كما عودناكم على ذكر أمير المؤمنين نطوي صفحتنا في هذه الليلة، وقراءات المستقبل والنبوءات تقول نلتقيكم في الأسبوع القادم حسب نبوءات قسم البرامج، ونحن نقول إن شاء الله تصبحون على ولاية أمير المؤمنين وفي أمان الله.